بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن سار على سبيله. حديثنا في آخر فرض من فرائض الوضوء هو النية. وأول ما يجب أن يورد في هذا المقام هو تعريف النية، أن هذا الحد والذي سيكون ميزانا لما قد يصح من الصور التي ترد علينا متشابهة مترددة، قد يكون أيضا ميزانا للحكم بالفساد. وقد تقدم أن النية هي القصد والعزم إلى الشيء معينا، القصد والعزم إلى الشيء معينا، هذا الوجه الشرعي، هذا الوجه الشرعي. النية باللغة هي القصد، نوى المكان قصده، أصله لغوي والمناسبة ثابتة في هذا المصطلح. والنية عند المالكية واجبة في الوضوء، هو محل الخلاف، هو محل الكلام. الوضوء، النية في طهارة الحدث واجبة عند المالكية والشافعية والحنفية والظاهرية. والعمدة التي استندوا إليها في هذا الأمر هو حديث إنما الأعمال بالنيات، هو العمدة عندهم في هذا الموضوع. هذا الحديث هو العمدة، إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث يجب أن ينظر فيه حتى يكون مفيدا لهذا الحكم على وضوح وبيان. ومحل البحث والنظر أولا هو لفظ الأعمال، الألف واللام فيه للاستغراق والشمول، وهذا هو الذي عليه علماء المسلمين. إلا أنه ورد نقاش في هذا الموضوع يتعلق بالعموم والاستغراق في هذا اللام، إذ وردت أعمال مطلوبة شرعا لكنها تخلفت فيها النية وحكمت الشريعة بصحتها وثبوتها. ومن ذلك رد المغصوب، رد المغصوب وأداء الدين وصحة نكاح الهازل وطلاقه ورجعته وندره وعتقه، هذه كلها صححت وأمضيت شرعا مع أن النية تخلفت. وكذلك أيضا الصائم الذي صام، الذي نام طول اليوم ثم استيقظ في آخر النهار، قد يستيقظ بعد صلاة المغرب، يصححون صلاته. وهكذا سائر هذه المفردات التي قالوا بأنها صححت مع تخلف النية. ومقتضى هذا أن هذه الألف واللام لا تفيد الاستغراق لوجود موجبات التخصيص. ومعلوم أن الجمع إذا خصص يصير ضعيفا فيما بقي من المفردات تحته، لأنهم يقولون إنه يدل عليه بالمجاز وليس بالحقيقة، والمجاز ضعيف، وبذلك فإنه لا يساوي العام غير المخصص لأنه دال بالحقيقة. وهذا موضوع يحتاج إلى البيان، لأن هذا الموضوع سيتكرر في كل باب من أبواب الفقه الذي سيورد فيها هذا الشرط باعتباره ركنا وباعتباره شرطا وأمرا واجبا في كل فعل من هذه الأفعال التي سيأتي الحديث عنها. إذن محل البحث في هذه المسألة هي كلمات الأعمال، هذه الألف واللام هنا إن جعلناها مستغرقة عامة شاملة فإن الوضوء، إن جعلنا عامة مستغرقة شاملة يندرج الوضوء
تحته.
وإن كانت غير ذلك يبقى البحث متعلقا بالوضوء، لأن الألف واللام ليست عامة وإنما هي مخصوصة ومخصصة بمفردات معينة فقط، فلا تدخل كل الأعمال. فيدخل حينئذ البحث في الألف واللام ويتمدد ويسري إلى كلمة الأعمال، يجب أن تقيد. هذا أساس لا بد أن يبحث في هذا الموضوع ولا بد أن يناقش، لأن هذا الدليل هو العمدة في هذا الباب. إذن فإذا أخذنا الألف واللام بصفة الاستغراق والشمول فإن جميع الأعمال لا يمكن أن تعتبر أعمالا شرعية إلا بالنية، وإن لم تؤخذ كذلك فإن هذه الأعمال فيها ما قد يصح بالنية وفيها ما يصح بلا نية. إذن هذا اعتراض قوي ممن ينكرون شمول الألف واللام وعموم الأعمال، إذ سيسوق لك ما تقدم ذكره من الأمثلة فيقول لك مثلا أداء الدين مطلوب شرعا، رد المغصوب مطلوب شرعا، حتى أداء الزكاة مطلوب شرعا. كل هذا وما أشبهه مما تلفيه منصوصا عليه يصح بلا نية. يصح أداء الدين فعله، رد المغصوب، أداء الزكاة بلا نية. وكذلك أيضا يتخلف القصد ويصح الأمر ويصح الحكم في نحو طلاق الهازم ونكاح الهازم وعتق الهازم وفي رواية ندر الهازم وما أشبه ذلك مما هو معروف كالرجعة كصحة الرجعة إلى آخره. هذه كلها الآن تخلف فيها القصد، لأن الهازل الذي يعبث لا يقصد الطلاق، ولا هذا كان قاصدا للنكاح، ولا هذا كان قاصدا عتقي، ولا هذا كان قاصدا ندري، ومع ذلك يصحح الحكم ويطبق عليه ويلزم به ويكون صحيحا شرعا مع أنه تخلف فيه النيات. ومع ذلك ما جوابكم على ذلك يا من يستدلون بهذا الحديث على أن كل عمل شرعي لا بد أن يكون مصحوبا بالقصد والنية؟ هذه نظر فيها الفقهاء نظرين. النظر الأول هو ما يسمى بنظرية التغليب، ولديهم قاعدة فيها أن الأداء المالي لا تشترط فيه. إذن هذا العمل، هذا العمل ليس داخلا هنا أصلا، غير داخل أصلا، وإنما يصير هذا متوقفا ثبوته على حضور النية إذا قصد به التعبد. فإن لم يقصد به التعبد فإنه لا تشترط فيه النية. ولذلك إذا أراد هذا أن يكون متعبدا بأداء الدين وأراد أن يتقرب إلى الله بذلك لا بد أن يستحضر النية في امتثال أداء ما وجب عليه شرعا. وهذا إذا أراد أن يتقرب إلى الله تعالى بذلك لا بد أن يستحضر الأمر الإلهي الذي أوجب رد المغصوبات. وما يقال في هذا؟ يقال في هذا أيضا قد يتوقف بعض الناس على هذا فيقول والزكاة عبادة، فلماذا أسقطت فيها النية مع أنها دائما تجمع مع الصلاة؟ روعي في الزكاة أنها من الأداء المالي. ولذلك لو فرضنا أن شخصا أخذت منه الزكاة بالقهر والغلبة فإنه يحكم له بأنه أدى الزكاة وهو في قرارة نفسه غير راض، لكنه أكره على هذا الفعل. هذا يرى الفقهاء بأنه من باب نزع الحق من الغاصب ونزع الحق من المدين بلا فرقين، لأن هذا الموضوع مالي وهذا موضوع مالي وهذا موضوع مالي. هذا رأيهم فيما يسمى بالتغليب، غلبوا الجانب المالي على الجانب التعبدي في باب الزكاة. هذا تسمى طريقة التغليب، لأن الزكاة اجتمع فيها أداء المال والتعبد، فروعي الجانب المالي فيها وألغي جانب التعبد، وهذا من باب ترجيح المناطق، هذا مما يسمى بترجيح المناط على المناط. يوجد مناط وهو الأداء، ويوجد مناط آخر وهو التعبد، فغلب جانب الأداء على جانب التعبد كما هو معروف من باب ترجيح المناط. هذا ما يتعلق بهذه الجزئية. وتوجد طريقة أخرى لعلماء المقاصد، وهو أنهم لم ينظروا إلى تحقيق في ذات الزكاة، وإنما التفتوا إلى قصد الشارع، فقالوا إن الأحكام الشرعية على ضربين: الضرب الأول ما قصد به التعبد خالصا محضا، فهذا لا بد فيه من النية للصلاة وما شابه ذلك. الثاني ما قصد فيه وقوع الفعل فقط، ما قصد فيه وقوع الفعل فقط، الشرع يطلب أن يدخل هذا الفعل في الوجود، فهذا قالوا لا تشترط فيه النية إلا لما قصد بذلك التعبد، وذلك كالنفقة على العيال، أن تنفق على الأولاد مطلوب شرعا لكن ليس المقصود به التعبد بالأصالة، فهذا الذي أدى النفقة للأولاد سواء كان مكرها أو كان ذلك بطيب خاطره فهذا هو المطلوب شرعا. المطلوب شرعا هو أن تحصل النفقة لهؤلاء الذين تجب لهم، أما أن يقصد به التعبد أو لا يقصد فهذا ليس ركنا في الصحة ولكنه ركن في التعبد، وألحق بذلك كل هذه المفردات التي قد تساق نقدا لما تدل عليه هذا الحديث، يدل عليه هذا الحديث من الشمول والاستغراق. هذا إذن فالمسألة نظر فيها بنظرين: النظر الأصولي الذي يرى التغليب في مثل هذا، ويرى أن هذا مطلوب فعله فقط أن يقع في الوجود، ثم رأى في هذا أنه من باب خطاب الوجه، هذا يجعلونه من خطاب الوضع لا يجعلونه من خطاب الوضع. ومعلوم أن خطاب الوضع لا يشترط فيه النية، فلو أنك كسرت إناء إنسان وأنت مار في السوق فهذا يلزمك ضمانه، قد تقول بأنني لم أقصد كسره، لا يعتبر في خطاب الوضع القصد والنية، وإنما يعتبر وقوع الفعل، فلذلك يلغون القصد هنا ويثبتون أثر السبب، لأن هذا من باب خطاب الوضع، ومعلوم أن الخطاب الوضعي يستوي فيه المكلف وغير المكلف، يستوي فيه الصغير ويستوي فيه الكبير ويستوي فيه الناس ويستوي فيه الغافل، لا يعرجون على أي شرط من الشروط سوى حصول السبب فقط، ولذلك جعلوا هذا أولا من باب خطاب الوضع، فاعتبروا هذا ولم ينظروا إلى صفة المكلف، كما أن هذا الذي أتلف أموال الناس بالسوق وهو يمر ينظرون إلى إتلافه فقط، ويلغون كونه بالغا أو غير بالغ، مكلفا أو غير مكلف، لا يعتبرون ذلك، لأن الأمر يتعلق بهذا فقط، فالتفتوا إلى السبب وألغوا صفة المسبب، وهكذا خرجوا هذه المسائل على أنها انتقلت من خطاب التكليف كما يبدو إلى خطاب الوضع، ولا ترتفع هذه إلا بما يرتفع به هذا. إذن فهذه طريقة للفقهاء في الجواب على هذه المسائل. وتوجد طريقة ثانية، وهي أن هذا الشخص لما توسل بسبب شرعي إلى غير ما وضع له ثبتت دلالة اللفظ الشرعي وألغي قصده، لأنه لا يمكن لك أن تتوسل بالأمر الشرعي إلى غير ما وضع له. الطلاق موضوع لفك العصمة، أما وقد نطقت به فإنه سيؤثر، لأنك توسلت بلفظ الشرعي إلى غير ما لم يوضع له. هذا اللفظ وضع لفك العصمة ومزجته بهذا الهزل فأثر الفعل الشرعي وألغي هزلك، وهذا من باب الترجيح بين الوصف الشرعي وقصد المكلف. وهذا مسألة بحث فيها كثيرا وفيها فروع قد تلفها قائمة في كثير من أبوابها. إذن هذا قلنا بأنه مما طلب فعله، هذا هو الجواب، ولا يلتفت فيه إلى القصد، هذا الذي اتفق عليه. أما في الزكاة ففيها تغريب على أنه ما طلب فعله. هذا خرج على أنه من خطاب الوضع وأبعد من خطاب التكليف الذي يشترط فيه النية. ويسلكون فيها طريقة أخرى في الجواب عن هذا، وهي أن هذا الوصل لما وضعه الشرع لإثمار أحكام معينة لا بد أن يتمره، وهذا الذي ساق هذا اللفظ ألغي تصرفه وأثبتت أثر اللفظ الشرعي. وهذا تلف المالكية قد تسربوا منه في كثير من الفروع، وهو أنهم يعتبرون كل من توسل بسبب شرعي لا غير ما وضع له يعتبرون عمله فاسدا، ويرتبون الأمر على خلاف ذلك. أنت مثلا توسلت بطريق بالطلاق إلى حرمان المرأة من الميراث، يلغون تصرفك لأن الطلاق لم يوضع في الشرع من أجل أن تتوسل به إلى منع الناس من حقوقهم، وإنما وضع من أجل فك العصمة بين الزوجين بطرق شرعية وأسباب معتبرة، فتوسلت أنت بهذا الأمر إلى محرم شرع وهو منع الناس من حقوقهم، فلذلك ألغوا هذا القصد وثبتوا الحكم وجعلوا وسيلتك التي توسلت بها ملغات. وعندهم حساسية كبيرة واهتمام شديد بتصرفات المكلفين بهذه الطريقة، حتى إنهم في باب العقود والمعاملات يلتفتون كثيرا إلى هذا الأمر. من شموا فيه الرائحة أنه توسل بأمر مباح تحيلا على الشرع إلى أمر آخر، فإنهم يلغون هذا الذي تصرف فيه ويثبتون الحكم على خلاف ذلك. هذه الطبيعة نشأت من زمان الصحابة ثم صارت في تصرفات المالكية، بذلك قالوا في فروع كثيرة بنقض القصد، ومفردات التي أوردوها في ذلك معروفة، ومنها أن يتفق السيد والأمة على أن يحررها لتطلق من زوجها. لو فرضنا مثلا أن رجلا تزوج أمة ثم تحررت، فالوجه في هذا هو الانفصال لحديث بريرة، هذا معروف. وقال خليل: ولمن كمل عتقها فراق زوجها. هكذا إذا كمل عتقها لأن تفرق الزوج، هذا الزوج كان عبدا وهي أيضا أمة، تزوجها مغيث، ومغيث معروف أنه كان ماذا؟ كان يعشقها كثيرا، كان يمشي في سكك المدينة يتبعها. على كل حال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. على كل حال هذه الآن لو اتفقت هذه الأمة مع سيدها على أن يحررها لتطلق من زوجها لا تطلق، لأن الحرية ما وضعت لهذه الأشياء. وعليك أن تنتبه لهذا في المعاملات في الفقه المالكي. فلو أنك توسلت بأمر مباح إلى محرم أو إلى مضرة أو إلى حيلة أو إلى أمر آخر يجعلون العكس، إذن هذا العبد لن يطلق هذه المرأة إذا كان قد قصد بذلك هذا الذي ذكر. ونفس الأمر تندرج فيه هذه المسائل: الطلاق جعل من أجل لم يجعل الهزل ولا للعب، أما أنت وقد هزلت وتصرفت على خلاف ما أراده الشرع وتوسلت بهذا إلى ما لم يتوسل به فليطبق عليك هذا الأمر، وهو نفسه ما يشم من فتوى عمر بن الخطاب حين جعل طلاق ثلاث يفيد البينونة الكبرى. نفس الطبيعة، نفس الأصل النفسي عندهم، أنه جالس يعبث بالدين، طلق جعله الله تعالى من أجل أن يكون متدرجا رحمة بالناس. أنت توسلت بهذا إلى أمر لم يضعه له الشرع، فليكن إذا أردته كذلك فليكن ليذوق وبال أمره. وهكذا وكذلك عند الآخرين من الصحابة إذا تتبعت أحوالهم في الكسوة تجد أن هذا الهاجس قد يلفى باديا وطافيا على بعض تصرفاته. إذن فهذا الآن يطبق حكمه، لأن هذا جعل هذا لغير ما وضع له شرعا فطبق عليه هذا الأمر هكذا. هذا وجه في المسألة يمكن أن يكون مفتاحا للتأمل في هذه الجزئيات الأخرى التي تذكر. إذن نعيد هذا من أجل فقط التنبيه أن هذه تعتبر من باب الأداء المالي، والأداء المالي المفروض أنه لا يشترط فيه أن القصد ولا تشترط وتجوز فيه النيابة، وكل ما تجوز فيه النيابة يسقط فيه القصد. يمكن لك أن تؤكل إنسانا تقول شوف فلان راه عليا شي زكاة، خرج عليا واحد المقدار من المال هناك حتى أرسل إليك قدره مثلا. يمكن تتصل بشخص في بلد تقول أنت عندك مساكن في ذلك البلد وأنا بعيد، أدي عني هذا القسط من المال أرسله إليك، لا في إشكال. كل ما يقبل النيابة لا يشترط فيه القسط. وكذلك أيضا لو أن إنسانا عليه دين أو في يده مغصوب فأمر غيره بأدائه يصح، إذن فهذا كله داخل في الأداء المالي، والأداء المالي أمره خفيف، يمكن لأي إنسان أن ينوب عنه ويمكن أن تؤديه بدون قسط هكذا. والزكاة قد نظر فيه هذا الأمر، ثم بعضهم قرر مسألة الزكاة بطريقة أخرى ليس من باب التغليب وإنما من باب العمل بالظاهر، أن هذا الشخص لما أكره على الزكاة يوجد أمران. الأمر الأول أنه مد يده إلى جيبه وأخرج الزكاة وأداها، هذا فعل حي باطن ظاهر. ويوجد فعل آخر قلبي خفي عنا لا نعلمه، وإن كانت بعض ظواهره تظهر فلسنا على قطع به، فغلبوا الفعل الظاهر وحكموا له وتركوا الباطن لأنه لا يمكن أن يطلع عليه على القطع، وهكذا حكموا بتغليب الظاهر على الباطن. وهذه طريقة في الجواب عنه. وإذا تقرر هذا وعرفنا أن له أجوبة فكذلك أيضا يجاب على قضية الصائم الذي نام صلى صلاة الفجر ونام وما استيقظ إلا بعد أذان المغرب، هذا في كل ليله نائم في كل نهاره نائم، لم يقصد بإمساكه الاستحالة أن يقصد لقيام مانع النوم به، يستحيل أن يقوم به هذا الأمر وهو على هذا الحال حتى أذن. صح صومه بالإجماع، لم يقل أحد على ما هو معروف الله أعلم أن صومه فاسد، كلهم يقولون صومه صحيح. إذن فأين القصد هنا؟ هذا أيضا نظروا فيه بأن هذا الإمساك من باب خطاب الوضع، ألحقوه بخطاب الوضع. قالوا لما كان ممسكا طول النهار وكان الوقت الذي استغرقه هذا قضى بأن هذا الإمساك لن يكون إلا للصوم، قالوا بأن هذا صومه صحيح لأن هذا من باب خطاب الوضع أيضا. وأتيت بأبيات في الصوم هذه، قال فالصوم إن صح بلا قصد يرى مسألة من خطاب الوضع جرى بسبب الإمساك حكمه بها أو هو كف عدم الموجهة لما سوى الصوم إذ الوقت قضى له بهدا منفردا كما ترى. إذن فالصوم هذا الصوم النائم هذا الذي نام طول يومه صح صومه باعتبارين. الاعتبار الأول أن الإمساك نزل منزلة السبب في خطاب الوضع، هذا واحد. التوجيه الثاني أن هذا الشخص لما كف عن المفطرات في هذا اليوم هذا الكف لا يمكن أن يصرف إلا للصوم، لأن الوقت الذي هو فيه قضى له بذلك وانفرد الصوم بهذا الإمساك لوجود قرينة الزمان، وكونه صام بعدما تصحر مثلا وبقي على ذلك إلى أن أذن المغرب. يؤخذ من هذا كله إذن ما ينبغي أن يقرر عليه هذا الحديث. في تقرير هذا الحديث بعد هذا الذي ظهر من أن جملة من الأفعال الشرعية قد صححت والنية مفقودة، تقرر بهذا في هذا الحديث طريقتان. الطريقة الأولى أن نجعل هذه كما سبق أن نظرنا في المستصفى أن نجعل هذه من المستثنيات، أن نجعلها من قسم المستثنيات هكذا، فنقول نعم كل هذه أعمال ولكنها استثنيت لوجود علل وأدلة قضت باستثنائها من جملة الأعمال. هذه الطريقة، لا يمكن أن نزيل العلة هنا وهو العمل، هو صفة العمل هي العلة، أو أن نقرر هنا جملة من القيود على طريقة من أسفرايني، أن نقرر هنا جملة من القيود ومع بقاء العلة على حالها طريقة، إما أن نحكم بأن هذه من المستثنيات ويبقى هذا الآن استثنية من هذه الأعمال وبذلك يكون عمل مخصصا، وإما أن نبقي الأعمال العمل علة مع قيود. ما هي هذه القيود؟ الأعمال غير الأدائية للمال، صحيح العبارة؟ أنت صحصنا صحيحها، غير الأدائية للمال وغير المدرجة في خطاب الوضع. إذا وضعنا هذه القيود يسلم لنا حينئذ عموم هذه الأعمال، أن هذه القيود قد تزال ويبقى هذا عاما، الأعمال المقصودة غير الأدائية للمال وغير المدرجة في خطاب الوضع. فإذا تحقق هذا سلمت لنا حينئذ الأعمال بأنها تقتضي وجوب النية في الوضوء الذي كلامنا أين؟ كلامنا في ماذا؟ في وجوب النية في الوضوء. قلنا بأنه إذا أردنا أن نستدل بالأعمال على هذا الحكم وهو الوضوء لنا داخل في الأعمال، الوضوء داخل في الأعمال، سوف يسوق لنا بعضهم هذه المفردات، يقول الأعمال هنا لا يمكن أن تستدلوا به لأنه مخترق بكثرة المفردات التي خرجت منه، ولا يبعد أن يخرج الوضوء مع ما خرج، قد يدعي هذا، لكن إذا وضعنا هذه القيود هنا لا يدخل الوضوء لأنه ليس من الأمور الأدائية وليس من الأمور التي تدخل في خطاب الوضع. وإذا تقرر هذا كان الدليل حينئذ صالحا يستدل به على الوضوء، على وجوب النية في الوضوء. هذا هو الدليل الأول المعتمد عند الذين يقولون بوجوب النية في ماذا؟ في الوضوء. هذه واحد. ثم وقع بينهم بحث في باب القياس، لأن الحنفية لا يشترطون النية في الوضوء، الجمهور يقولون بأن النية شرط، شرط وجوب، شرط في الوضوء، شرط صحة في الوضوء أو فرض من فرائض الوضوء، والحنفية ينفون ذلك ويقولون بأن الوضوء لا تشترط فيه النية. لماذا؟ لاعتبارين: أولا لأن الوضوء ملحق بطهارة الخبث، هذه واحد. ثانيا لأنه من الوسم، هذان الأساسان بنى عليه الحنفية أن النية لا تشترط في الوضوء، فلينظر في ذلك. وهذه المسألة النية في الوضوء من المسائل التي يكثر إيرادها في كتب الأصول وفي كتاب تنزيل الأصول على الفروع، يذكرونها كثيرا للتمثيل بها. ومما تجد فيه هذه المسألة في باب القياس هي الشبه، مما تجد فيه باب قياس الشبه، باب قياس الشبه. فالوضوء متردد بحاله بين طهارة الخبث والتيمم، متردد بين طهارة الخبث والتيمم. فالحنفية يرون إلحاقه بطهارة الخبث، يلحقونه بطهارة الخبث، وجادلوا في ذلك جدالا كثيرا. أولا رجحوا مذهبهم أولا أن طهارة الخبث كانت مفروضة مع وإيجاب الوضوء، فقوى ذلك جانب الإلحاق عندهم، أن إلحاق الوضوء بطهارة الخبث يمكن أن يكون صحيحا، لأن طهارة الخبث وطهارة الحدث كانا في زمن واحد، وألزم بهما معا لمن المصلي. أما التيمم فهو متأخر، فهو متأخر. ومن شروط الأصل كما هو معروف في باب القياس أن يكون الأصل متقدما على الفرع وجودا ونزولا يشترطونه، لأن إذا أردنا أن نلحق الوضوء بالتيمم لا بد أن يكون التيمم قد ثبت فيه الحكم قبل أن يثبت الحكم في الوضوء. يجب أن يكون التيمم طهارة قبل أن يكون الوضوء، وإن تلازم في النزول فلا يضر، لكن أن يسبق الفرع الأصل فهذا لا يقبلونه ويعتبرونه ملغا ويعدونه بأنه فاسد. وجادلوا بطريقة نفي الفارق، من غوش دروا القياس داروا طريقة نفي الفارق، فقال طهارتان جعلتا للصلاة فأنا تفترقان. في أي شيء تفترق طهارة حدث عن التيمم؟ كلاهما وسيلتان للصلاة وكلاهما قربة إلى آخره، فأنا تفترق. إذن مسألة إثبات وجوب النية المعول عليه كما قال الجمهور هو هذا الحديث، وقد سلم لهم هذا الأمر لأن جميع المفردات التي سيقت لنقض العموم لم يدخل فيها الوضوء. فإن قلت إنه من خطاب الوضع، خطاب الوضع لا يطلب فيه الفعل. إذا بغيت تدل من خطاب الوضع يقال لك لا يطلب فيه الفعل، خطاب الوضع ليس تكليفيا، فإن أتيت بسببه ترتب عليك حكمه، وإن لم تأتي بسببه فلا شيء عليك، خطاب الوضع. أما خطاب التكليف فهو ما ألزمت به، وليس تنتظر، وليس من أحكامه أن تنتظر حتى تأتي بالسبب ليترتب وجوبه عليه. إذن حتى لو أردنا أن نجعله مثلا من خطاب الوضع، خطاب الوضع لا يدخله التكليف. وإن قلنا بأنه من باب الأداء للمال فلا يمكن أن يقبله. فالأصناف التي أخرجت من عموم الأعمال مدرجة في هذين الجنسين، والوضوء لا يحق له أن يدخل تحت أي من الجنسين. فتقرر أن فيه تحقق فيه الاندراج تحت لفظ الأعمال الوارد في الحديث لوجود هذه الخصوصية فيه. أما هذا فيؤتى به فقط من باب الاعتضاد، من باب المساعدة وعضد وتقوية وجوب النية كما هو معروف. إذن فالنية واجبة عند الجماهير، عند جماهير العلماء خلافا للحنفية، واستدلوا على ذلك بهذا الحيث وهو العمدة في هذا الباب، وعضدوا ذلك بالقياس، قد كرروا هذا البحث في كتبهم، وكان هذا المثال من الأمثلة المنتشرة في كتب الأصول وقد قرأت على أوجه مختلفة، كما أنها تورد في كتب تنزيل القواعد على الأصول لأهميتها، ولأنهم يعتبرونها المثال البين الواضح لجملة من ما يرون أنه ينزل عليه. انتهينا الآن من الحكم، وتقرر عندنا إذن بهذا الاعتبار أن النية واجبة في أول هذا أمر المتقن. وقد ذكرنا كيف تكون النية، وقد ذكرنا أنها إما أن تكون في رفع الحدث، وإما أن يكون القصد رفع لازم من اللوازم التي لا تنفك عنه، فإذا ما رفع ذلك ارتفعت معه، قد ذكرنا ذلك في الأمثلة السابقة. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الخلط بين هذه النية وغيرها، وذلك أن حينما عرفنا النية عرفناها لنستدعيها عند الحاجة ونطلبها عندما نبحث عن الأحكام. راه ديك الحقيقة اللي كتكتبوا ما كتديوها فيه، ما كتكتبوش الحقائق وما كتحفظوهاش، هي أم البحث والنظر في هذه الجزئيات. يكتبوا قاعدة يبقى يشوفوا فيها تحفظوهاش، هذه قاعدة، هذه القاعدة هذه تعتبر هي المعيار والميزان، فلتحفظ فإنا بحاجة إليها في باب الصحة والفساد. الصحة والفساد الذي هو من خطاب الوضع يتحقق بما تقتضيه ماهية الموضوع الذي نحن فيه. فلذلك إذا أتينا الآن بجزئيات تعرض وتنزل على هذا الموضوع لا يمكن أن نحكم على هذه الأشياء، على هذه العوارض وعلى هذه الحالات إلا بذلك المفهوم وتلك القاعدة التي وتلك الحقيقة التي ذكرنا أولا أنها العمدة في البدء. نبدأ بذلك. فكان المصنف أول ما بدأ به هو ما لا يؤثر، وذكر من ذلك التبرد، القصد إلى التبرد. معلوم أن القصد الذي هو النية محله القلب، وهذا القصد الذي محله القلب هو حقيقة شرعية ليس حقيقة لغوية، لأنه متقوم بشروط لا بد من قيامها به، فإن تخلفت هذه الشروط فإنه لن يبقى حقيقة شرعية في هذا الموضوع وغيره مما سيأتي. لكن ما طريقة الفقهاء في هذا الأمر؟ الفقهاء عندهم هنا اللفظة اللي فيها الكم هي النية، والنية لها حقيقة، لها جهتان، جهة تتعلق بالخارج وجهة تتعلق بالباطن، يعني فهي فعل مركب، فعل باطني مركب فيه أمر تتوجه إليه كالظهر، توجه إلى فعل الظهر، هذا أمر خارجي تفعله خارجا، هيئة توقعها في الخارج، تقصد إلى الوضوء، أي نوع من الوضوء، رفع الحدث ولا للنوافل ولا للسوق ولا للتعليم ولا للتعلم، هذا مندوب تقصده وتعينه، هذا حقيقة خارجية. ولكن في ذات الوقت لا بد أن لا يكون في قلبك قصد ينافي القصد العبادي، قصد عبادي لتوجه به إلى الله. فإن استحضرت في قلبك مع هذا الفعل العبادي فعلا وكان مؤثرا فإنه يفسد القصد. ولذلك قد يقولون لك مثلا بقول جملي، إياك أن تجمع مع هذا القصد قصدا يفسده، فتقول ما هو هذا القصد الذي يفسده؟ ماذا لو أنني قصدت بهذا الوضوء أن أسخن عظامي، الوقت وقت برد والماء الساخن موجود، لما لا أخذ هذا الماء وأتوضأ وفي نفس الوقت أنقص من هذا البرد؟ أليس هذا قصدا؟ هذا قصد، لكن هو الذي يرفع حقيقة هذه الحقيقة التي ذكرها؟ أو قد تقصد التبرد في زمن الحر، فهل هذا هو القصد الذي يرفع هذا أم لا؟ هذا لا بد من دراسته ومن بحثه ومن النظر في تأثيره، هل يؤثر أو لا يؤثر. إذا كان يؤثر ما درجة تأثيره؟ حقيقة يؤثر، لك ما درجة تأثيره؟ هل يؤثر في الحقيقة كلها حتى إنها ترتفع؟ هذا يؤثر البطلان، أو أنه لا يؤثر في الحقيقة، وإنما هو فعل منفصل يمكن أن يصحب الوضوء والشرع لا يجعله مبطلا، وما دام الشرع يعرف أنه موجود ويبقيه في قسم العاديات المباحة فالأقصد إليه فهذا لا يضر. وأول ما بدأ به من هذه المفردات ما هو؟ تبرد. قال وإن
إما نية تبرد أو تزكي أو نظافة أو تعليم.
نعم، لو أن إنسانا أخذ الماء وتوضأ وقصد بذلك التدفي، أن يسخن جسمه، أو أنه أراد بذلك رفع شيء من الحرارة التي يحس بها في بدنه، أو قصد بذلك الوضوء من أجل التعلم، ولكن قصد مع رفع الحدث، أرد البال، ماشي قصد التبرد لنفسه، قصد رفع الحدث وجعل ثانيا وغير مقصود بالذات وبالأولوية التبرد، أخسن تضاء الظهر، ياك هذا ظهر أن تضى الظهر باش تضى بالماء البرد ولا السخن؟ لا أحسن الماء البرد، حال سخون هذا بغيت برد، وفي شك أنه بغيت، ولا مثلا في الشتاء يقول لك هذا وقت المغرب خصنا تضى المغرب هذا، أيوا بماذا تريد أن توضى؟ بماء ساخن، هذا الوقت بارد بزاف، هكذا هذا قصده الأول ودافعه والذي أغراه بالفعل هو رفع الحدث استعدادا للصرف، هو الذي حركه والذي دفعه وأوجب عليه هذا الفعل في قرارة نفسه، ثم لما سئل ماذا تختار قال أختار كذا، هذا تابع لم يتوضى من أجل التبرد قصدا، لا الدافع الأصلي في قرارة نفسه وفي باطنه هو رفع العدد أو رفع محظورين أو فعل واجبين مثلا، هذا مش مشكلة. لماذا؟ لأن الشرع هذا الأمر يحصل ولم يمنع منه، فالناس ما زال يتوضؤون بالماء الساخن ويحصل لهم الدفء، ويتوضؤون بالماء البارد ويحصل لهم منفعة ذلك،
ونقص من شدة الحرارة، كل هذا كان يحصل والشرع لم يعتبره، فكان هذا بمثابة الشيء الذي يقبله الشرع ولا يلغيه. فلما قصدت إليه، قصدت إلى شيء كان واقعا وكان ثابتا والشرع على دراية به ولم يلتفت إليه. وكذلك مثلا لو أنك توضأت وقصدت وضوء التعليم، أردت أن ترفع الحدث وفي ذات الوقت تريد أن تدخل للتعلم أو للتعليم أو ما شابه ذلك، لأنه كان السلف ما كانوا يدخلون إلى الدرس إلا بعد الوضوء، كانوا يدخل متوضع يتوضعون قبل الدخول ويجعلون ذلك من أركان التعليم، بل بعضهم يجيبه هذا معروف. لكن هذا الشخص إذا أراد أن يتوضأ للظهر مثلا قبل أن تتوضأ بعد الظهر ونسي أن تتوضأ بين يستعلوا ففي مشكلة. قد يقول بعضهم ولماذا لم يؤثر هذا؟ ما أنه قصد وقصد، عندك القاعدة الأصولية المعروفة استحضرها هنا، هي ميزان. شنو هذه القاعدة؟ الأمر بالشيء نهي عن ضده، ولكن يقولون عن ضده الوجودي، الوجود على ضربين، الوجود الذاتي والوجود الشرعي. الأمر بالشيء نهي عن ضده، والطاعة التي هي الوضوء لرفع الحدث لا يناقضه الطاعة التي هي التعليم، ولا يناقضه الطاعة التي هي التعلم، لأنهما من جنس واحد، فأحدهما لا ينفي الآخر ولا يرفعه ولا يؤثره. هذا من ناحية الضد، ليس ضده، لا يضده. فلو فرضنا مثلا أن إنسانا يصلي ورأى عقربا قد زحفت إلى شخص تلدغه مثلا، فذهبت إلى بخطوتين أو ثلاث والرجل لم يرها ولم يمكن لك تتكلم، فضربتها وقتلتها ورجعت تصلي، لا ينتقل. لماذا؟ طاعة في طاعة، لا يوجد ضده. ولو فرضنا مثلا أنك جلست في المجلس في مسجد وأحد الناس سقط له هاتفه ومددت يدك إلى ذلك الهاتف وجذبته وأنت تريد أن تستعمل فيه الجمعة والقصر، هذا الفعل يبطل الصلاة وإن كان قليلا، لأن هذا ما هو؟ ذنب ومعصية، والذنب والمعصية يرفعان الطاعة وأنت في الصلاة، لا يمكن للمعصية أن تجتمع مع الطاعة. ولذلك إذا قلنا الضد، لا ينبغي أن تذهب إلى الضد الوجودي فقط، أن الجلوس ضده الوقوف، وأن المشي ضده الجلوس، وأن السكون ضده الحركة، وتختصر على هذا. لا، هذا كيتسمى الضد الوجودي المادي، ويوجد الضد الوجودي العبادي الديني أيضا. ولذلك الإنسان قد يفعل بعض الأفعال في الصلاة ولا تبطل، ويفعل فعلا خفيفا وتبطل، أن ذلك من باب الطاعة، باب الطاعة، والطاعة لا ترفع الطاعة، وإن المعصية ترفع الطاعة. ولذلك أجازوا إذا نادك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، فهذا من كزينة ذلك أنه أولا لا تستحق ذلك، هذا هو الأصل، هذه العلة الكبرى. ثم إنه ليس حيا، لو فرضنا أنه نادك في الصلاة وأجبته فهذا لا يبطل الصلاة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، قد تستجيبوا له في الصلاة ولا تبطل الصلاة، لأنه أمر طاعة داخل أمر طاعة. وذلك أن إذا عطس الإنسان مثلا وقلت له يرحمه مثلا وقال الحمد لله، غالبا أنهم يصححون صلاته. لماذا؟ لأن هذه طاعة لا تنافي الطاعة، وهكذا وهل مجرى. وما هذا إلا مثال، ويمكن أن تحق به النظائر والأشباه في مواضع أخرى. فالفعل إذا قلنا مثلا أن هذا الشخص قصد إلى التعليم، قصد إلى التعلم، قصد إلى أن يتوضأ ويستفيد من خروج الذنوب من جوارحه، يعني كما ورد في الحديث، أو قصد بهذا الوضوء أن يحصن نفسه من الشياطين، كل هذا لا يرفع شيئا من الطاعة، لأن هذه طاعة في طاعة، والبعض يكمل بعضا، وهذا لا يمكن أن يكون فيه الضرر. لكن متى يكون الأمر خطيرا؟ إذا استحضرت ما ينافي ماهية النية الخارجية أو النية الباطنية، إذا استحضرت شيئا من ذلك مع القصد في النية في في مع القصد في نية الوضوء أو في غيرها فإنه يرفع. وهذه قاعدة عامة في جميع مواطن العبادات عندما نذكر القصد وما يجمع وما لا يجمع معه، هذا هو الميزان. نعم فين الدرج؟ إنما الذي لا يمكنه أن يرفع واجب بواجب لأن الدماء لا تفرغ إلا بالفعل أو بالنسخ أو بالسقوط بسبب، هذه مسألة أخرى. زين هذه مسألة ديال الرياء قضية أخرى، أي مسألة ديال الرياء يصعب جدا أن الإنسان يتخلص منها إلا بأن يدفع ما تطلبه كما قالوا. لأنك ما تعرف دابا الأفعال فيها ما هو ما يسمى بأفعال اختيارية وفيها ما يسمى بالأفعال الاضطرارية. أفعال اختيارية يمكن لك أن تتصرف فيها فتدفعها مرة وتقبلها مرة، فعل اختيارية يمكنك أن تقوم يمكنك أن تجلس يمكنك أن تنام يمكنك أن تقوم، هذه أفعال اختيارية. لكن هذه الأفعال الاضطرارية التي تهجم على المرء ولا يستطيع دفعها، قالوا بأن هذه يكلف الأمر بأمرين فيها، بالسوابق واللواحق. السوابق هو أن تتقي كل ما يؤدي إلى الرياء، حاول أن تجتنب الأسباب التي تؤدي إلى الرياء، الأسباب التي تخلق هذا المرض في الإنسان. وإن قدر الله تعالى أن هذا ورد فعليك أن تدفع لواحقها. ما هو لواحقها؟ أنها تأمرك مثلا ببعض الأمور في الصلاة كالتطويل، طويل تطويل. أنت عندما تصلي وحدك الصلاة قل هو الله إن أعطيناك السلام عليكم قد استجمعت جميع شرائط الساحة، وعندما تصلي بالناس تختار الصور الطويلة والركوع المتين، وهذا أمر لا يجب أن تقبله. هذا هو الذي قالوا بأنه يكلف به الرياء. مثلا الرياء طلبت منك أن تصنع أمورا نيتك الله أعلم، ولكن الرياء يقول لك إذا صنعت هذا الأمر فسيكون كذا ويكون كذا ويكون كذا من المنافع الدنيوية، فتتوصل بالعبادة إلى المحرمات التي يحرم أن تتوصل إليها بالدين. فهذا إن حصل لا بد من دفعه، والمخالفة هي العلاج. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لم ينجو منها أحد: الظن والطيارة شنخر والحسد. إذا تطيرت فلا ترجع، يأمر بأن لا تتبعه، أدو الحكم. وإذا شككت وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبقى. قالوا هذا هو الأصل في الأفعال الاضطرارية، هذا الحديث هو العمدة في الأفعال الاضطرارية. عندك مرض ما نديروا لي هذا لا يمكن رفعه بسهولة. الرياء يصعب جدا يتخلص، وخاصة الإنسان إذا كانت فيه ذاك الفورة وذاك يطربه الأحوال، وأغلب الناس هكذا. والغواني يغرهن النساء ويغرهن التناء، وجميع دابا الرجال بحال الغواني. إذا كان الشيء يقول والغواني يغرهن التناء، النساء من تحتها تحس براسها بأنها أنت كذا أنت كذا، بحال الرجال بحال هكاك. تجي تقول لي شتي أنت ما كاينش بحالك، ما كاينش بحالك في ماذا؟ في الخبز؟ في الحمق؟ ما هو المشروع؟ ما هو المتعلق؟ وكحس براسها هي مريض، وهذا المرض حتى ما يقدرش يقول انا ما فيا شي بركه، حتى اذا ما فيك غيزرعوا فيك المعاشره الفاسده، اقلم المداحين المتملقين، وحتوا في وجه المداحين التراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكاين الذي يحب هذا المدح، اذا مدحته ضرب جيده، واذا هجوته قطع عنك الموضوع هكذا. واذا ذكرته بما فيه من اجل اصلاحه لا يقبل. خلاصه الكلام ما ندخلوش في هذا المساء، ماشي شغلنا دابا، نرجعوا لما كنا فيه. قلنا بان هذا انفعال، والانفعال علاجه كما قرروا في هذا الحديث هو دفع اللواحق. جاك الوسواس شي امر ما تقدرش انك تدفع الوسواس، ولكن يامرك بامور، هذا الامر لا تفعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تطيرت فلا ترجع. تكل على الله، جاك الوسواس هذا السفر غيكون خبيث، ما ندير والو، انا ما هذا المسألة لن يتحقق شيء، كل هذا الذي أمامي ظلام، لا أرى في الأفق شيئا من النور، كل هذا ارميه وراء ظهري توكل على الله. ويحكون في هذا الأمر قصصا عجيبة وغريبة، أننا فقط تقول بأن هذا الشيء الذي يخيل إليك في بعض الحالات ما كلف به الشرع في هذا الباب هو دفع ما يطلبه فقط. ف طلب منك أن تزين قل لن أزين، طلب منك أن تطول قل لن أطول، قال لك حاول ما أمكن أن تنمق لن أنمق، طلب منك أن تتكلف فلا تتكلف، هذا هو المطلوب. أما أن تدفعه هو فمستحيل. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بدفع الأفعال كما في هذا، وهذا الحديث هو الأصل في هذا الباب يعتمد عليه في دفع هذه الغوائب وفي هذه المفسدات للدين وللدنيا. خلاصة الكلام أنك ما ذكرنا أن ما يفسد النية هو ما يكون ناقضا لحقيقتها الوجودية وحقيقتها الباطنية. الرياء يفسد العمل، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن، من الذي يعرف أنك تمن؟ أنك تمن أنت في قارة نفسك على الناس وتقول أنا الذي فعلتنا اللي فعلت، هذا قد يفسد ولكن من الذي اطلع على الله تعالى؟ إذن فقد تفسده وهو غير ظاهر، وقد يظهر هذا في أفعالك فيلغي حقيقة النية في ذاتها، وهذان الأمران هما اللذان يعتمد عليهما في معرفة ما يفسد النية. ثم قال
وإن أخرج بعض المستباح أي ما أبيح له فعله بالوضوء.
نعم، إذا هو قال لا أنا سأتوضأ وأرفع الحدث ولكن لن أصلي به إلا الظهر، لن أصلي به العصر، ولن أمس به المصحف، ولن أطوف به مثلا، كلامه ملغى، لأن الحقيقة الشرعية لا ترفع فقط برفعها، لا يمكن أن تكون مثلا مثبتا للسبب ثم تريد أن ترفع المسبب، هذا لا سبيل إليه، لأن هذا القصد هنا لا يؤثر في الحقيقة. فإذا ما توضأت وأردت أن تصلي الظهر وحده قلت لن أصلي به شيئا آخر ولن أفعل به قربة إلا الظهر، هذه النية لا يمكن أن تحصر رفع الحدث في هذا، فهي غير مؤثرة، لأن الحقيقة الشرعية قامت بالشخص فيصلي بها الظهر والعصر ويمس بها المصحف ويطوف ويفعل بها كل ما يريد، لأن هذه حقيقة شرعية ولا ترتفع إلا بما يرفع بها الشرع وهو الناقض. وقولك لن أفعل بها كذا كذا لا يؤثر، بل هو مرغان.
وإن نسي حدثا أي ناقدا ونوى غيره من أحداث حصلت له سواء كان المنوي هو الأول أو غيره.
نعم، لو فرضنا أن إنسانا صدرت منه عدة موجبات للوضوء فأتى بأسباب متعددة تقضى بها وضوءه، فهل يقال له لا بد أن تستحضر كل هذه الأسباب حينما تنوي رفع الحدث؟ لا يشترط، بل لو نوى رفع الحدث جنسا جنس الحدث واندرجت فيه الأسباب كلها فهذا لا يضره، ولو نسي بعضا وتذكر بعضا فهذا لا يضره، وهذا كافي، لأن ما قام بالجسم من حكم مقدر الذي يسمى بالحدث والذي يطلب فعله، ولا يضر بعد ذلك أن يتذكر موجب أو لا يتذكر شيئا كما هو حال الناس، لا يتذكر شيئا وإنما أراد أن يرفع الحدث ويعلم أن الحدث قام به ولا يكاد يستحضر أسباب ذلك وإن تعددت أو كانت غير متعددة، هذا لا يلتفت إليه لا يضر. وبعض العلماء يشترط ذلك، يشترط أن يستحضر كل هذه الأسباب التي أوجبت عليه الحدث، يقول فعلت كذا وفعلت الناقد الفلاني والناقد الفلاني والناقد الفلاني، فينوي أن يرفع ذلك كله، ولكن هذا الحقيقة يستحيل أن تعرف أن تستحضره كله، لأن ربما أتى الإنسان أسبابا متعددة ونسي بعضا وتذكر بعضا، ولو تأمل وفكر لا تذكر أسبابا أخرى، هذا في حقيقة تكليف بما لا يطاق، يستحيل أن يستحضر الإنسان كل الأسباب في جميع الحالات وفي جميع الأزمان وفي جميع. على كل حال فهذا الذي ذكره هنا أنه لو نسي حدثا وتذكر وهذا كاف في إثبات رفع هذه الحقيقة. ثم قال
وكذا إذا لم يكن حصل منه إلا المنسي ولا مفهوم لنسي بل ولو ذكره فالمعتبر مفهوم.
نعم، واضح الكلام. نعم،
لا أخرجه أي الحدث بأن قال نويت الوضوء من البول لا من الغائط مثلا فلا يصح وضوءه للتناقض.
نعم، لو أن إنسانا تذكر أسباب النقض فذكر منها مثلا النوم ووجود الخارج سواء كان من القبول أو من غيره، اجتمعت لديه هذه الأسباب كلها وتذكرها فقال سأرفع حدث كذا ولا أرفع حدث كذا، هذا الآن هذا القصد الآن أرجعوا إلى ما كنا فيه، شنو غادي نستحضروا هنا؟ ما هي ما كتفهموش؟ ما هي ماذا؟ القاصد، ما هي القاصد؟ قلنا شنو هو القاصد؟ هو القصد النية القصد زيد والعزم زيد زيد إلى الشيء المعين الوجه الشرعي. الوجه الشرعي يقتضي هنا التعيين، تعينه تعين هذا الشيء الذي أنت الآن ماذا فعلت؟ نويت الوضوء ونويت نقيضه، نويت الوضوء ونويت نقيضه، نويت أن ترفع الحدث ونويت أن لا ترفعه. الحقيقة التي ذكرناها في القصد هنا تلاشت. ما هي النية التي ذكرناها أولا هنا؟ بعضها يهدم بعضا. نويت الفعل لم تنوي الفعل، لم تنويه نويته، ما هذا؟ القصد غير القصد، الفعل عدم الفعل. هذا يرجع على ما هي النية بالهدم، لما استبطنه هذا من التناقض الداخلي، في تناقض داخلي بعضه يهدم بعضا. ولهذا يحكم على هذا الفعل بأنه ارتفعت فيه حقيقة النية فوجب أن يحكم عليه بعدم. وهذا الفرع الذي يمكن أن يظهر لك فيه فائدة تحقيق ماهية النية، مجرد ما تستحضرها هنا وتطبقها على الفرع يعطيك التباين والتنافي بين هذه الصورة وبين حقيقة النية. ولذلك قلنا أن هذا يجعل ميزانا، يجينا الفرع فقهي ونعرضه على هذه الحقيقة، فلما عرضناه على الحقيقة وجدنا أنه بينهما تنافين. قصد عدم القصد، من القصد الجازم إلى فعل معين على الوجه الشرعي. لذلك بس عرفنا النية، عرفنا النية مركبة من عدة خصائص من أجل أن تستجمع حقيقة الحقيقة الشرعية. وجدنا أن لما وجدنا هذا الفرع لما قبلناه بهذه النية وجدنا التناقض بينهما فأسقط ولم يعتبر. زيد
النوى مطلق الطهارة الشاملة بالحدث والخبث، أي من حيث تحققها في أحدهما لا بعينه. أما إن قصد الطهارة فلا بقيد الشمول، فالظاهر الإجزاء كما لسنه.
رجل مثلا قصد الطهارة، طهارة الخبث وطهارة الحدث، ولكن لم يصرف النية للشمول ولم يصرفها للتعيين. قصد أن يتوضأ لينقي جسمه من النجاسة، وقصد أن يرفع عنه الحدث، ولم يصرف قصده للشمول ولم يصرفه للتعيين. قال طهارة الخبث طهارة الحدث، نقول ماذا تقصد؟ كليهما أو تقصد أحدهما بدون تعيين؟ تقول لك قصدت أحدهما بدون تعيين، وين القصد جازمهم؟ وين التعيين هنا الذي هو شرط في المعين؟ وقد أتينا بالنية وجعلناها ميزانا فعرضنا عليه هذا الفرع فقضت فيه بأنه لا يدخل تحتها، ولما كان لا يدخل تحتها حكم عليه بالفساد. إذن هذا الفرع الآن ما الذي أسقطه؟ أسقطه سقوط بعض الشروط التي في النية التي ذكرناها في مفهوم النية، أنه هنا لم يقل أريد الخبث فلا يمكن أن يكون هذا وضوءا، ولم يقل حدث فيكون هذا وضوءا، وإنما قال بيعتين في بيعة ولم يعين هل هذه أو هذه، قال فعلين في فعلين، ولكن ماذا تقصد؟ معا طهارة معا، أو تقصد أن تجمعهما معا، أو تقصد أحدهما؟ كلامه غير واضح، لم يتعين في أحدهما، لم يقل هذا ولا هذا. هذا الآن كلامه مبهم ولا ندري ماذا يقصد. قد قلنا في أول الأمر بأن التعيين والجزم شرط في النية، لكن هنا بحث هو قوله ماذا لو نواهما معا؟ هذا في خلاف، نوى طهارة الخبث ونوى طهارة الحدث معا، هذا في خلاف. والذي صححه بعضهم الفساد، لأن هذه النية ديال الخبث التي أدخلها مع نية الحدث يصيرها غير متوجهة إلى فعل معين، واش حدث أو خبث. إذا قصد الخبث فالوضوء لا يمكن أن يكون، إذا قصد الحدث يصح، إذا قصدهما معا نظرنا إلى وجود غير معين في عبادته، بل يوجد فعل آخر مطلوب شرعا وهو إزالة النجاسة. منهم من نظر إلى أن هذا يخل، ومنهم من قال هذا لا يخل، فإن الطهارة إذا قصدت معا قد يحصلان معا. يمكن لك أن تنقي مثلا رجلك من نجاسة عالقة به، وفي ذات الوقت يمكن أن يكون هذا وضوءا، تغسل ما هما معا. حقيقة أنك ستغسل النجاسة أولا، أن لا يمكن أن يكون الحدث على النجاسة، أن يرفع الحدث على المتنجس إلا بعد زوال النجاسة. تغسل النجاسة أولا ثم تعقبها بالغسل الذي تقصد به هذا الأمر. سند يقول هذا جائز ولا مانع منه، كما قال مطلق الطهارة لا يضر.
هنا بعد البحوث الأصولية، ولكن سيطول الكلام، وربما يتلوها نظائر في الصلاة، ولذلك بعد البحوث هنا، وإن كانت تحتها بعد المناقشة التي يجب أن تكتب، لكن سنؤخرها إلى باب الصلاة لوجود النظائر هناك، ونلحق هذه بهذه. نعم.
أو نوى استباحة ماء أي شيء نوجبت الطهارة له، كقراءة قرآن ظاهرا أو زيارة صالح أو عالم أو نوم أو تعليم علم أو تعلمه أو دخول على سلطان من غير أن ينوي رفع الحدث، فلا يرتفع حدثه لأن ما نواه يصح فعله مع بقاء الحدث.
مما أيضا لا يكون معه الوضوء رافعا للحدث ولا يمكن أن يتعبد به في الصلاة وما أشبهها ما اشترط فيه طهارة الحدث، أن ينوي بهذا الوضوء فعل مندوب، كما سبق مثلا أن يتوضأ لدخول السوق، أو أن يتوضأ لزيارة صالح كوالده الكبير في السن مثلا الذي يرجو فيه الخير وقد صاحبه طول الزمان فما رأى فيه إلا شخصا متعبدا، هذا صالح. ثم كذلك أيضا يمكن أن يفعل ذلك في التعليم والتعلم وما شابه ذلك مما لا يشترط في الوضوء، فهذا إن أتاه لا يمكن أن يكون به فعل العبادة، لا يمكن أن يصلي به ولا يمكن أن يطوف به عندنا في مذهب المالكي، ولا يمكن أيضا أن يمس به المصحف وما شابه ذلك. لماذا؟ لأن الأكبر لا يندرج في الأصغر، قاعدة، الأصغر لا يندرج فيه الأكبر، ما كان مندوبا لا يمكن أن يحتوي على الواجب، الواجب يندرج فيه الأصغر، ولكن أن يندرج الأكبر في الأصغر فهذا لم يصحح ولا توجد عليه أدلة تثبته. ولذلك قالوا بأن هذا الآن يعتبر صالحا لهذه الأفعال التي قصدت به، لكنه لا يرتقي إلى درجة الواجب وما انطوى فيه من خصائص لا تقوم إلا به. هكذا إذن فهذه قاعدة تستصحب في هذا الباب، أن كل عبادة، أن كل عمل يمكن إتيانه شرعا من غير حاجة إلى الطهارة فإنه لا يرفع به الحدث على التفصيل الذي سبق ذكره، وهذا في الحقيقة واضح وتخرجه بين، هذا يخرج على قاعدة أن الأصغر لا يندرج فيه الأكبر لقصوره عن مرتبته ودرجته. تتعلم مثلا أن الصفات التي تكون في الأفعال وتكون في الأقوال وتكون في الأشخاص بعضها أعلى من بعض، لا يمكن مثلا أن تقول بأن كل صالح رسول، ولكن كل رسول صالح، كل رسول ثم صالحان ومستقيمان وإمامان وكذا، ولكن لا يمكن لكل من اتصف بالصلاح أن يسمى رسولا ونبيا إلى آخره، لوجود العلو في المرتبة الأنبياء والرسل دون من سواهم فلا يمكن الاندراج. هذا حقيقة أمر عام في الصفات وفي الأفعال وفي العبادات وفي الأحوال وفي كذا إلى آخره، فبعضها مركب من بعض، لا بد من وجود طريقة الاندراج العادي أو الشرعي أو ما شابه ذلك.
أو قال أي بقلبه أي نوى من كان متوضئا وشك في الحدث إن كنت أحدثت فهذا الوضوء له أي بالحدث لم يجزئ، سواء تبين حدثه أم لا لعدم جزمه بالنية، حيث علق الوضوء على أمر غير محقق.
هذا شخص قال في نفسه سأتوضأ إن كنت أحدثت، أنا كنت متوضئ ولكن أشك في أنني ناقض له، ناقض الوضوء، قال إذن ماذا سأفعل الآن؟ سأتوضأ إن كنت أحدثت ووقع مني هذا وصح فهذا الوضوء له، وإن لم يكن هذا صحيحا ولا ثابتا فهذا من باب تجديد الوضوء مثلا. لا، الحكم أن ينظر في هذا الشخص بماذا يتصف، هذا الشخص يتصف بالشك ومعلوم أن الشك ينقض الوضوء في الفقه المالكي، الشك ينقض الوضوء، وفي ابن عشاش قال
الشك في الحدث إذا شككت في الحدث فإن هذا يبطل، هذا يشك لأنه قال توضأت ولكن لا أدري هل نقضت. إذا كنت لا تدري ماذا تسمى؟ تسمى شكا. والشك حكمه أنه ناقض للوضوء، أن وضوءه منتقض. وإن كان بعض الفقهاء لا يراعي هذا في المذاهب الأخرى فإن هذا عند المالكية مراعا. ما هو الأصل في الإنسان؟ وصل الوضوء ولا غير ذلك؟ وصل الأصل في الإنسان يتصف بالحدث ولا أن يتصف بالوضوء؟ الأصل في الإنسان يتصف بالحدث، فلما شك في هذا العارض وهو الوضوء واستصحب الأصل والتقى مع الشك فحكم له. شك هنا هل شيء شهادة ضعيفة وتأيدت بشيء أقوى، فلما قويت باستصحاب الأصل الذي هو الأصل في الإنسان الحدث صار قويا، وهذا تخريج معروف عند المالكية فلا نطيل به. خلاصة الكلام أن هذا الذي قال والله ما أعرف وش نقتل وضوء ولا لا، إذا ماذا سأفعل؟ سأتوضأ وأقول في قرارة نفسي إن كنت نقضت هذا الوضوء السابق فهذا الوضوء له. لا بد أن تنوي أنك ناقض الوضوء وتجزم بأنك الآن في حالة الحدث فتتوضأ قصدا، لأن حالتك حالة شاك، كل حالة الشك من موجبات نقض الوضوء كما هو معروف في المذهب المالكي، وإذا خالفه في الجمهور ديال الفقهاء، ولكن هذا هو المذهب. ثم قال
أو جدد وضوءه بنية الفضيلة لاعتقاده أنه على وضوء فتبين له حدثه قبل التجديد لم يجزه لعدم نية رفع الحدث.
كذلك أيضا شخص قال أنا متوضئ الحمد لله أنا متوضئ ولكن سأتوضأ لما في ذلك من الخير جديد الوضوء، فلما جدد وضوءه وانتهى منه تبين له بعد ذلك أنه كان ناقضا للوضوء، وأن الذي يجب عليه هو أن يتوضأ لرفع الحدث وليس للتجديد، هذا أيضا لا يجزي، لأن هذا القصد ناقص ليس بنية رفع الحدث ولكن بنية التجديد، وهذا يخرج التعيين وهو أن يعين أنه يتوضأ لرفع الحدث أو للاستباحة ممنوع أو فعل فرض. نعم. إذا ارتفعت هذه ارتفعت حقيقة القصد كما سبق أن ذكر فيما سبق. إذا هذا الشخص الآن هذا التجديد الآن وقع في غير موضعه، لأن التجديد لا يكون إلا لوضوء ثابت وهو الآن قد بنى على شيء مفقود، إذا فلازمه على هذا أن وضوءه لا يصح، فوجب عليه أن يعيد وضوءه بعدما تبين له أو شك، ماشي فقط أن يكون ذلك على وجه الجزم، بل لو شك أنه كان ناقضا للوضوء يحكم له بالنقض على كل حال، لأن تجديد الوضوء لا يمكن أن يكون مكان القصد للفرض على ما تقدم بيانه من في المنوي.
بل ولو نوى رفع الحدث لم يجزئ لتلاعبه باعتقاده أنه على وضوء.
ولو فرضنا أن إنسانا اعتقد أنه على وضوء، اعتقد هكذا اعتقد وقال سأرفع الحدث، اجتمع هنا أمران متناقضا، قال في قرار تنسيه وفي باطنه أنا متوضئ ليس علي الحدث، وقال لا سأتوضأ لرفع الحدث، هذا يحكم له بأنه لو قدر أنه علم بأن وضوءه السابق قد انتقض هذا الوضوء الثاني لا قيمة له، أنه من باب العبث، كيف تقول أنت متوضئ ثم تقول أريد أن أكون متوضئا؟ أنا متوضئ مرفوع عن الحدث وأريد أن أكون متوضئا، وتتوضأ مرة أخرى من باب تحصيل الحاصل، هذا عبث بالدين، إذ لا يرفع إلا ما تقرر أنه موجود، وهذا في الحقيقة قد تقرر وجوده ولكنه في نفسه لا يعلم، فقرر أن يرفع الحدث وهو يعتقد أنه غير موجود، فهذا يعتبر عابثا، ومثل هذا لا يصح لعدم وجود القصد الجازم الذي هو شرط في النية في هذا الباب. هذا واضح، وكل ذلك إذا ما أتيت بقاعدة الجزم والقصد الذي عرفنا به النية استحضرته هنا وجعلته ميزانا وعرضت عليه هذه المفردات ستجد بأنه يقضي فيها بالفساد والبطلان، وأنه لا يمكن أن يتوافق معه، لأن من أول الأمر حددوا لك النية وحددوا لك ما تنوي، تنوي هذا وهذا وهذا، ما تنوي حدثه لوازمه، وهذا ليس من لوازمه. ويجب أن تكون قاصدا جازما، ويجب أن تكون شيء معينا في كل هذه الأحوال. إذا ما استحضرت هذه الحقائق وعرضت على هذه المفردات سوف تجد بأنها تحكم عليها بالبطلان والفساد. ثم قال:
أو ترك لمعة من مغسول فرائده فانغسلت في الغسلة الثانية
هي.
أو الثالثة بنية الفرض فلا يجزئ، لأن نية غير الفرض لا تجزئ عنه.
نعم، إنسان يتوضأ فبقيت منه لمعة في يده أو في رجله، قسم منهم لمعة، وكان في المرة الأولى قد قصد الفرض، قد قصد الفرض، وفي غسلة الثانية والثالثة قصد الندب والاستحباب، ماذا فعل في المرة الأولى؟ غسل أعضاءه وبقيت منه لمعة، يعلم أنها بقيت في يده أو في رجله، ولكن في الغسلة الثانية نوى الندب، فامتد الماء فغسل تلك اللمعة. الماء في الغسلة الثانية التي هي بنية الاستحباب والندب امتدت فغسلت تلك ذلك المكان، مرت فيه فغسلته. هذه اللمعة الآن غسلت بماء الندب، والمفروض أن تغسل بماء الوجوب وهي لم تغسل به. هذه اللمعة اعتبرها بأنها غير مغسولة، اعتبر هذه اللمعة بأنها غير مغسولة، وأن هذا الوضوء إذا جفت الأعضاء مع هذا الحال يكون باطلا ويجب. لكن ماذا لو كان هذا لم يقصد بالغسلة الثانية الفضيلة ولا الثالثة، ويمكن له أن يقصد التامة منهما؟ في هذه الحالة لا يبطل وضوءه، أن هذا إنما يتصور فيما لو أنه نوى بالغسلة الأولى نوى بها الفرض، ونوى بالثانية والثالثة الندب والاستحباب. أما إن كان قد نوى من كان تامة من هذه المرات أنها الفرض، وأن ما كان دون ذلك يكون ندبا واستحبابا، فهذا لا يبطل، أنه يمكن أن ينوي هذين الأمرين، أن ينوي أن تكون التامة التي فيها الإسباغ هي الفرض، وينوي بما سواها مما فيه نقص، مما فيها نقص، مما فيه نقص، ينوي به، ينوي فيه الندب والاستحباب. هذا سائغ، هذا جائز، كما في مسح الرأس. مسح الرأس بعضهم لا يجعل الفرض إلا ما كان تما، ولا يجعل الأولى فرضا ولا الثانية، وإنما يقول من تمت من المسحتين وشملت الرأس كله فهي التي أقصد أنها فرض، ومن دون ذلك أجعلها في قسم السنة. هكذا يفعل، هذا جائز، لأن القصد هنا ليس فيه ما يمنع من أن يتوجه في هذين، في هذين الأمرين معا، الشمول القصد الأولى والثانية والثالثة على وجه الذي يراه هو في هذا الباب. ثم قال: من لا يضر، لا يضر، فتقول باب الخصلات التي يقال بأنها تجب ولم تعي، ويمكنك أن تقصد أي خصلة بقلبك وتنويها وتفعلها، وهذا كافي. إن لم يعلم لا شيء عليه، إن لم جهل بها لا يضره ذلك. زيد:
أو فرق النية على الأعضاء بأن خص كل عضو بنية من غير قصد إتمام الوضوء ثم يبذله فيغسل ما بعده وهكذا لم يجزه.
هذه المسألة فيها بحثان، البحث الأول بحث ابن مرزوق الذي يعتبر أن هذا المخلوق لاعب وعابث، كيف يغسل وجهه بنية رفع الحدث ويغسل يديه بنية رفع الحدث ولا ينوي أن يمسح، كيف يمكن هذا الحدث؟ الفرائض أربعة، وربع نية بالإجماع لا تسمى نية، ربع نية لا يمكن أن تسمى نية كاملة. الذي يجب أن يستحضره هو رفع الحدث، ورفع الحدث لا يرفع بربع النية، ولذلك ابن مرزوق رأى أن هذا يحكم عليه بأنه يعبث ويلعب. أربعة أعضاء في الوضوء تغسل، لكل واحد من هذه الأربعة ربع نية، ربع نية للوجه، ربع نية لليدين، ربع نية للرأس، ربع نية للرجلين. هذا غير صحيح، هذا من باب اللعب، لذلك لم يقرروا فيه القاعدة المشهورة: هل كل عضو يستقل من الوضوء أو لا يرتفع الحدث إلا بالتمام؟ بعضهم أراد أن يجلب هذه القاعدة إلى هذا المكان، لكن أتصلح له؟ أتصلح لهذا المكان أن تطبق فيه؟ نعم، بعضهم أراد أن يطبقها، فقال: إذا قلنا بأن الحدث يرتفع عن كل عضو، إذا غسلت الوجه ارتفع عن الحدث مستقلا عن اليدين، وإذا غسلت اليدين ارتفع عن الحدث
بالاستقلال، ومسح الرأس بالاستقلال، وغسل الرجلين بالاستقلال. هذا مذهب معروف وبنيت على ذلك رحمك الله، وبنيت على ذلك بعض الفروع الفقهية. لكن إذا طبق هنا هذا الإنسان الذي جاء بربع النية، خلينا من رفع الحدث على الوجه، هذه مسألة أخرى. أتحدثوا عن هذا الذي جزأ النية، لا يمكن أن يكون هذا صحيح، لأن نية رفع الحدث يجب أن تكون بحقيقتها الشرعية. ولذلك ابن مرزوق يعتبر أن هذا من باب العبث، ومثل هذا لا يمكن إلا أن يحكم على عمله بالبطلان. وهذا ما قرره المصنف أيضا، فقال بأنه إن فرق النية على الأعضاء فإن وضوءه باطل لا يصح. وكيفاش ينوي الإنسان رفع الحدث على الوجه وحده؟ قال أراد أن يرفع الحدث عن الوجه وحده ولم يريد أن يغسل وجهه، هذا كيتسمى غسل وجهه، غسل وجهه فقط، فكيف يسمى أنه نوى أن يرفع الحدث عن الوجه مع أنه لا ينوي أن يغسل يديه ورجليه؟ في حقيقة الأمر أن حقيقة إذا استقرت في نفسه قضت على مثل هذا الإنسان من النفور من صحته أو قبوله. ثم قال:
وليس المعنى أنه جزأ النية على الأعضاء بأن جعل لكل عضو ربع عامة فإنه يجزئ، لأن النية معنى لا تقبل التجزي.
نعم جزء.
والأظهر عند ابن رشد من الخلاف في هذا الفرع الأخير الصحة وفاقا لابن القاسم، والمعتمد ما صدر به
نعم. إذن هذا مسألة على كل حال بعضهم أراد أن يخرجها كما قال المحشون على مسألة استقلال الأعضاء، كل عضو استقل بحاله في رفع الحدث. يستدلون بالحديث المعروف أن المتوضئ إذا غسل وجهه خرج منه كل الذنوب التي تكون من جوارح، هذه الجوارح العينين والأنف وكذا. قالوا إذا كان قد غسل فمحت سيئاته وأزيلت خطاياه فهذا يدل على أنه مستقل، وكذلك إذا غسل رداءه، وكذلك إذا ما يبتش بيديه مما يحرم عليه فإن هذا يرتفع عن اليدين، الذنوب التي ترتبت على اليدين ترتفع باستقلال، وكذلك الرجلين باستقلال. قالوا هذا دليل على أن الأعضاء مستقلة بعضها عن بعض في الحكم، إذ لا يمكن أن يرتفع الشيء عن الوجه، الذنوب عن الوجه، إلا وقد ارتفع عنه الحدث إنه من لوازمه، إذ لا يمكن أن يكون هذا الشيء قد ارتفعت به هذه إلا هو في مسمى الوضوء، ومسمى الوضوء من لوازمه رفع الحدث. وهكذا جادلوا في هذه المسألة، قالوا بأن هذا يدل على هذا الذي ذهب إليه من قال بأنه لو جزأ النية على الأعضاء حيث فعل هذا الذي ذكره قال يصح. قال بأن هذا ما أبده ابن رشد وصححه ووافق في ذلك من القاسم، لكن المعول عليه في مثل هذا الباب، المعول عليه في مثل هذه الأمور هي القواعد والضوابط الشرعية. إذا كانت الأوصاف قد حضرت في جزئية ما وتعارضت فالمصير هنا إلى الترجيح، والترجيح لا يمكن أن يكون إلا بالحقائق والقواعد. وذلك إذا نظرت في هذا الذي قال ابن مرزوق هنا تميل إليه النفس، ثم الاستحالة أن يكون الوضوء حقيقة شرعية ثم يجاء ويجعل في حقيقة أخرى. الوضوء في الشريعة شنو هو؟ غسل الأعضاء الوضوء، هذا هو الوضوء. وكيف تسمي غسل الوجه وضوءا؟ هذه حقيقة شرعية، والحقيقة الشرعية لا يمكن أن تطلق على بعضها، يعني تصير مجازا، فكيف يمكن أن يكون أصله إذا قم فاغسلوا وجوهكم وإذا قم فمسحوا برؤوسكم إلى آخره؟ ثم يأتي من يقول بأنه مسح الوجه وضوء، معنى الحقيقة الشرعية هي هذه. إذن فالوضوء إذا أردنا أن تحقق لابد أن نأتي بها بحقيقته، أما أن يقال بأن غسل الوجه وضوء ومسح اليدين وضوء فهذا في الحقيقة هدم لهذه الحقيقة وإزالة لها، وذلك يستحيل أن يكون راجحا هذا الذي ذكر ونقل عن ابن رشد وذلك ابن القاسم رحمهم الله. هذا ضعيف جدا، وكان ابن رشد يقول الأظهر، ولكن الأظهر هو الأول أنه لا يصح، لأن هذا لكي تحكم في الفقه هو الحقائق، إذا مست الحقيقة الشرعية معنى ذلك أن هذا سوف يؤدي إلى البطلان. حقيقة الشرعية في الوضوء هو هذا، غسل الوجه غسل اليدين، هذا هو الوضوء، هذا هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا فعل وقع هذا الغسل للمعاصي، هو الذي تعلق به هذا الوعد. لكن أن يأتي إنسان ويسمي وجه غسل وجه وضوءا ويهدم هذه الحقيقة الشرعية ويجزئ ويجعل من باب إطلاق البعض على الكل، هذا لا سبيل إليه. اليوم أنا غسل وجهه فقط في الحادث هكذا،
ولا يريد حقيقة الوضوء، فكيف يمكن أن ينطبق عليه حديث غسل الذنوب مع أنه قال الوضوء ما من مسلم هكذا يتوضأ هكذا قال يغسل وجهه ثم إلى خلفه كما هو معروف. إذن في المعول عليه في هذا الباب حقيقة الشرعية هي التي تعتمد في هذا الأمر، يجب أن تستحضر من أجل وزن الأقوال بها في هذا الموضوع.
وعجوبها أي النية أي الظهور عنها بعده أي بعد الوجه أو أي بعد وقوعها في محلها، وهو أول مفعول مغتفر لمشقة الاستصحاب.
نعم، إذا كان الشخص قد نوى نواني أن يصلي ثم بعد ذلك ماذا وقع وعزيبه؟
وعجوبها أي النية أي الظهور عنها بعده أي بعد الوجه أي بعد وقوعها.
نعم،
في محلها.
نعم، لو فرضنا أن الإنسان نوى الوضوء ثم بعد أن بدأ يتوضأ استحضر النية عند الوجه، استحضر النية عند الوجه، نية رفع الحدث، نية فعل المفترض، نية استباحة الممنوع، تابع النية الأصلية التي رفع الحدث أو لوازمها التي تنزل منزلة رفع الحدث، ولكن بعد ذلك لما غسل وجهه وردت عليه خواطر، وردت عليه شواغل ألهته عن استحضار النية في باقي الأعضاء، فغسل اليدين وغسل الرجلين في حالة جهول، هذا لا يضر، هذا لا يضر. لماذا؟ لصعوبة الاستصحاب، لأن التركيز على النية من أول الوضوء إلى آخره في عادة الجارية وطبيعة الإنسان فيه مشقة كبيرة، والأصل أن الإنسان ترد عليه الخواطر ثم يرجع ثم ترد عليه الخواطر في أحسن الأحوال إن لم يبقى مع الخواطر إلى أن ينتهي من الوضوء. على كل حال هذا الأمر مغتفر ووجهه بين، هو أن الله تعالى لا يكلف الناس بما لا يطيقون، ما جعل عليكم في الدين من حرج، وهذا من مفرداته، وهذا الفرع من مفرداته رفع الحرج. لما كان هذا صعبا وكان استحضار النية مستحيلا في الوضوء كله قضي له بالجواز وعدم التكليف، لأنه لا يمكن أن يكلف بما لا يطاق وما يشق وما فيه حرج، هذا هو أصل المسألة. مقد
إطار عزوبها مقيد بما إذا لم يأتي بنية مضادة.
نعم نعم صحيح، فيه فرعان آخران وهو ما إذا لم يأتي بنية ترفعها، وهذا في الحقيقة سيأتي الكلام عليه لأن الرفض هنا على أقسام. أما إذا أتى بنية بأن غسل وجهه مثلا ثم قال خليك هذا الوضوء من بعد أنا غسل غير رجلي من أصل الوضوء، ما زال الوقت للوضوء، أو جاء إنسان وقال له إن وقت الصلاة ما زال بعيدا قال إذا أغسل جسمي وأتى بنية ترفع نية رفع الحدث، فهذا حينئذ واضح بأنه قد انفصل عن النية الأصلية كما قال. ثم قال
ومقيد أيضا بما إذا لم يعتقد في الأثناء انقضاء الطهارة وكمالها.
نعم، كذلك أيضا ما تقدم ذكره من أن الشخص إذا كان قد نسي شيئا من الوضوء وأراد الرجوع إليه في هذه الحالة لا بد أن يستحضر النية مرة أخرى عند فعل ذلك الشيء، لأنه في حالة ما إذا نسي الإنسان عضوا من الوضوء لما ذكر وقدر، قد ذكرنا ذلك فيما سبق، فإنه إن أراد أن يرجع مرة أخرى لا بد من استحضار النية في هذه الحالة، فتقدم هذا الفرع مفصلا. مسألة رفض النية، رفض النية وصورة ذلك أن يكون الشخص قد دخل في الوضوء ثم بنية الوضوء، دخل في الوضوء بنية رفع الحدث، ثم إنه بدا له أن يخرج من هذا الأمر الشرعي فرفض أن يكون هذا الذي يفعله وضوءا لرفع الحدث واستباحة ممنوع وما شبه ذلك، وأراد أن يصرفه لغيره، فهذا الفعل الآن وقع أثناء الوضوء في وسط الوضوء في داخل الوضوء، بعض الأفعال لم يأتي بها بعد أفعال الوضوء، هذا الراجح فيه أن وضوءه باطل، الراجح في هذا أن وضوءه باطل لأنه أتى بالناقض الرافع للمأمور به، وهذا بين على قول الراجح، وإن كان الخلاف أيضا في هذه المسألة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون متوضئا حتى إذا أتى على وضوئه وانتهى منه رفض هذا الوضوء،
قال هذا الذي أتيته من هذه العبادة أرفض أن يكون هذا الوضوء، أرفض أن تكون هذه العبادة التي أتيتها أقصد بها العبادة. كأنه حصل له حالة في القلب، حصلت له حالة في القلب أفضت به إلى أن يبوح بهذا القول. فهذا الراجح فيه عندهم أن وضوءه لا يضر، أن هذا لا يضر. وهذه المسألة كغيرها من المسائل لا يمكن أن نعلم صورتها الفقهية إلا إذا نظرنا في حالة الحكم وحالة الموضوع. وهذه المسألة يجب دائما أن تستصحبها في نظرك في المسائل الفقهية. إذا ما وجدت حكما في مسألة وقد مالت نفسك إلى عدم الاقتناع به، بحيث تجد في نفسك نوعا من النفور من هذا القول، أو أنك ترى بأن النفس فيها شيء منه، فعليك أن ترجع إلى حالة الحكم أو حالة الموضوع. حالة الحكم هو أن تنظر في هذا الحكم هل هو مجمع عليه أو مختلف، أو تنظر إلى الموضوع هل هو من الأمور التي هي من العبادة الصرفة أو هي من المسائل المصلحية الدنيوية. فإن هذين الأمرين لهما تأثير في الأحكام والأدلة التي تساق في الموضوع، يجب أن يتنبه لها. مسألتنا هنا هي النية في الوضوء، وأنت تعلم أن النية في الوضوء مختلف فيها، ليس بين المالكية والشافعية والحنابلة من جهة وبين الحنفية، لا، بل بين المالكية بعضهم مع بعض. فمنهم من يرى سنية النية هنا ولا يراها شرطا ولا يراها أمرا واجبا. وهذا النوع من الأحكام التي وقع فيها الخلاف تكون ضعيفة عندما يتعلق الأمر ببناء الأحكام فيها وعليها. ولا ينبغي لأحد أن يعتقد بأن الخلاف لا يراعيه في بناء الأحكام إلا المالكية. الخلاف في المسائل الفقهية يؤثر في نظر جميع أهل الفقه، أن كثيرا ما كان ينصار بأن المالكية وحدهم هم الذين يراعون ويتأثرون بخلاف الفقهاء الآخرين، هذا غير صحيح. بل الخلاف الفقهي إذا حصل في المسألة لا بد أن يؤثر في نظر الفقهاء وإن ذهبوا إلى ما يخالف. لو فرضنا مثلا أن مسألة اختلف فيها الفقهاء، فإن الذين رجحوا ما قد يكون في ذلك من قولين لا بد أن يتأثروا في الفروع التي تبنى على تلك المسألة بذلك الخلاف، وإن كانوا قد حكموا بقول أو برأي ورجعوه، فهذا لا يعني أنهم لم يحملوا معهم أثر ذلك الاختلاف بطبيعة. وبذلك عليك أن تستحضر دائما في المسائل الفقهية وضع الحكم، يعني مرتبته ودرجته، حالة الموضوع الذي يدرس. فإن الموضوع الذي هو عبادة وقربة صرفة يكون فيها الأمر على وجهه، والمسائل التي قد تكون لمصالح الدنيا وما ينفع الإنسان في الدنيا قد ينظر إلى هذا، لأن ما انفصل عن عبادة الله يخف فيه الأمر ويتصرف فيه الفقهاء باعتبار أنه يرجع إلى حق الإنسان ومصلحة الإنسان ومشاكله. إذا تقرر هذا وحملناه معنا ونظرنا في مسألة وجوب النية أو شرطية النية في الوضوء، نجد أن الخلاف فيها ثابت. من الناس من يقول بأن النية واجبة في الوضوء، وأن من توضأ بغير نية فسد وضوءه، ومنهم من ذهب إلى غير ذلك بناء على ما تقدم تقريره أن من الفقهاء من يرى بأن الوضوء ملحق بطهارة الخبث ثم إنه من قسم الوسائل. ومن الناس من نظر في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وحاصر الأعمال في الغاية وطرد الوسائل واعتبر أن الوسائل هنا غير مقصودة، وهذا مذهب. وهذا القانون وهو عدم عد الوسائل من الأعمال، الذين قالوا به يعملون به والذين لم يقولوا به تأثروا به، وهذا تلفيه في فروعهم وفي أحكامه. إذن عرفنا هذا، عرفنا أن النية هنا لو رفضها الرافض فإنها لا تؤثر، فإن ذلك لا يؤثر باعتبار أن المسألة فيها خير.
أن وجوب النية أمر فيه خلاف، فكان ضعيفا غير مؤكد. ولما كان بهذا الحال حكموا بأن الرفض لا ينقض الوضوء، الرفض لا ينقض الوضوء، فبقي الوضوء صحيحا وثبت لأنه لم يمس هذا الرفع ما يعتبر ركنا في الوضوء، وإنما مس شيئا مختلفا فيه فضعف حينئذ الحكم فيه بالنقض وأثبت هذا. وبالحقيقة أنه يريد في هذا المقام سؤال، إذا كان هذا الأمر وهو أن النية لا تنقض الأعمال، فلماذا يكون هذا في الصلاة وما أشبه ذلك؟ في الصلاة من رفض نية الصلاة ارتفضت الصلاة. لماذا؟ لأن النية في الصلاة مجمع عليها، ومن ترك نية القصد إلى الصلاة فسدت صلاته. وفي هذا ورد في مسألة رفض النية هنا في الوضوء توجيهان، توجيه أورده الشاطبي في الموافقات، وتوجيه آخر أورده الفقهاء، لكن توجيه الشاطبي مبني على القصد وعدم القصد كما هو معروف في مذهبه، القصد وعدم القصد. أما الفقهاء فينظرون إلى ما سبق ذكره وهو حالة الحكم. هنا تعرف أن مسلك التفكير بين من ينظر بمسلك المقاصد ومن ينظر بمسلك الفقه مختلف. إذا نظرت إلى ما يذكره الشاطبي في التوجيه تلفيه دائما يستحضر قصد لم يقصد، مقصود غير مقصود، هكذا يعلل التوجيه. ولكن إذا رجعت إلى تعليل الفقهاء تجد أنهم يقولون الحكم مختلف فيه، ولما كان مختلفا فيه ضعف حاله، فما يرفضه هذا الشخص ليس مؤكدا، وبذلك كان الرفض هنا غير مؤثرين لوجود طبيعة في الموضوع تستلزم هذا الحكم. وقد نظمت هذا التوجيه المهم الذي يجب أن يتخذ مثالا لما قد يرد من المسائل التي قد تكون من أشباه والنظائر له. والرفض للنية أمر مغتفر إن كان في الوضوء ومقتضى النظر توجيه ذا بأنه قد الحق ما به النية ليست مطلقة بالشرط فيه، فهو مما ينسب للشرع من عوائد لا يطلب أن تحضر النية في تحصيلها إلا إذا رم تعبد بها، من ذا أداء الدين رد ما غصب ونحو ذا مما به الفعل طلب وحده من غير التفات للذي قصد منه احفظن واحتذي. هذا هو الذي به قد وجه الحكم في هذا المقام الفقهاء، ومن يرى توجيه هذا بالخلف به فرأيه رأي فقيه منتبه، فالقصد غير مجمعين به فلا يضر رفضه على من نقل. إذن توجيه الشاطبي أنه يقول إن الوضوء على ما يؤخذ من كلامه فيه مناطان، المناط الأول أن يلحق بالعبادات، بذلك فإنه لا بد أن تكون النية من فرائضه. المناط الثاني أن يلحق بالعادات الشرعية التي لا يطلب فيها إلا الفعل، مثل رد الغصب وكذا الدين وكذا وما أشبه ذلك. إذن إذا أردنا أن نبحث عن تعليل الشاطبي نجده يقول هذا ما قصد الشرع منه الفعل من غير نظر إلى القصد، قصد الشرع، هذه طريقة التعليل عند المقاصديين، قصد الشرع أن يحصل من غير نظر إلى قصد الفاعل، هذا ملحق بما قصد الشرع حصوله من غير نظر لقصد الفاعل تعليله، ومثل لذلك بمثل أداء الغصب والدين وما شابه ذلك، وقد تقدم بعض الأمثلة فيما سبق. الفقهاء قالوا لا، علة هذا الحكم أن المسألة مختلف فيها، والمختلف فيه ضعيف، والمختلف فيه ضعيف، فلا يصلح في هذا المقام أن يكون مفيدا للبطلان. إذن مسلك التعليل هنا مختلف، مسلك التعليل عند المقاصين يقول قصد الشرع لم يقصد قصد الشرع بهذا الفعل ولم يقصد به التعبد، إلا إذا قصد به التعبد. فوق يقولون ضعف هذا المحل بخلاف، فكان هذا موجبا أن لا يفضي إلى القضاء بأنه قادر على إبطال الوضوء. تأملوا الآن المناهج في هذين المقامين، تجد أنها مختلفة، يعلل المقاصد بطريقة ويعلل الفقهاء بطريقة، أما المقاصد فيبحثون عما قصد الشرع وعما لم يقصد، وأما الفقهاء فيبحثون عن الماهية، حقيقة الحكم، حقيقة الموضوع، يبنون الأحكام بطريقة إعمال الحقائق، حقيقة الحكم، حقيقة الموضوع. وعلى كل فهذه المسألة هذا هو حكمها، وهذا هو الذي سير إليه في شأنه. فوقع لنا إذن التخريج هنا على أمرين، نخرج عدم تأثير الرفض هنا بطريقة المقاصدين، فنقول هذا الفعل ألحق بما أراد الشرع فعله من غير نظر إلى القصد، وذلك كأداء الدين والغصوب إلى آخره. وعند الفقهاء توجيهه أن هذا الحكم ضعيف لوقوع الخلاف فيه، فلما كان هذا ضعيفا كان غير قادر على أن يبنى عليه حكم البطلان. هذا هو توجيه المسألتين. هذه هي مسألة الرفض للنية، والمسألة حقيقة فيها خلاف من الناس، من يقول بأن الرفض يقضي بالبطلان مطلقا، سواء كان وقع في الأثناء أو وقع بعد الوضوء بلا فرق، وهذا قول. قول الثاني أنه يفصل، يقول إن وقع في الأثناء قضى بالبطلان، وإن وقع بعد الوضوء فلا يضر، هذا هو الذي قرره هنا. ومنهم من يقول لا يضر إن وقع في الأثناء إذا كان قد رجع وكمل الوضوء، كمله بنية الوضوء، ولم يقع الفصل الذي يؤدي إلى بطلان ذلك الوضوء الأول، فإن فعل ذلك صح وضوءه وإن وقع الرفض في الأثناء. على كل حال هنا الذي يتحكم فيه في نظر الفقهاء والحقيقة هو الحقيقة، هل ما قرب الشيء يعطى حكمه وهو من حقيقته؟ هل ما قرب الشيء يعطى حكمه وهو من حقيقته؟ إذا قلنا بذلك فإنه لو فصل هذا عن هذا مع القرب فإنه يلحق به. على كل حال فما يهم هنا هو المسلك المتبع في بناء هذا الحكم، المسلك المتبع فيه عند المقاصد رعاية القصد، والذي اتبع فيه عند الفقهاء رعاية الحقائق، والحقيقة هنا هي التي تستحضر وهي التي تحكم حتى عند من وافق ومن خالف، الحقيقة هي المحكمة. حقيقة الوضوء هل تبقى مع هذا الرفض أو ترفع مع هذا الرفض؟ أقد هذا هو المعول عليه. فمن نظر إلى أن ما قرب الشيء يعطى حكمه يقول وإن كان قد رفض في الأثناء فما سلف يلحق به ما بعده، فما قرب الشيء يعطى حكمه. ومن نظر إلى أن هذا يعتبر ناقضا أعطاه صفة النقض، أعطاه صفة ناقض، قال بطل الوضوء كله وتجب عليه الإعادة. الآن تقويم الرفض، هل هو فقط فصل أو هو بمثابة ناقضين؟ هذا هو المعول عليه في هذه المسألة، وهذا هو مأخذ الحكم فيها. ثم قال
ضربتها أي إبطالها أي تقديرها مع ما فعل معها باطلا كالعدم مغتفر لا يؤثر بطلانا إن وقع بعد الفراغ منه، ولا يغتفر في الأثناء على الراجح وإن كان ظاهر المصنف اغتفاره. والغسل كالوضوء بخلاف الصوم والصلاة فيبطلان برفضهما في الأثناء قطعا، وفيما بعد الفراغ قولان مرجحان، وأما الحج والعمرة فلا يرتفضان مطلقا. وفي تقدمها عن محلها وهو الوجه اليسير كنيته عند خروجه من بيته إلى حمام مثل مدينة منورة خلافه في إجزاء وعدم، فإن تقدمت بكثير فعدم الإجزاء قولا واحدا كأن تأخرت عن محلها.
نعم، إذن نعيد مرة أخرى الكلام إلى ما يعتبر هنا مهما جدا يجب استحضاره. إذا رجعنا إلى هذه المسألة السابقة نجد أنهم قد حكموا فيها بالتفرقة بين الصلاة هكذا والصوم والوضوء والحج، هذه الأفعال كلها من العبادة بلا فرق. إذا أخذت بمفهوم العبادة
سوف تحكم بحكم واحد فيها جميعا بحكم أن الجميع عبادة، والنية
إذا تأخرت قضت
بالفساد في هذا كله، لأن هذه مدرجة في الأعمال التي ورد في الحديث، لفظ الأعمال الوارد في الحديث. لكن ما ينبغي على الفقيه أن يعرفه هو أن ينظر في الوضع. قد سبق أن ذكرنا مرارا وتكرارا بأن المواقع والمواضع لا يسوى فيها في التعليل ولا في تنزيل الأدلة، لأن وضعها الشرعي يختلف. هذا الآن صلاة وضعها ليس كوضع الحج، لأن الشرع قضى بأن كل ما يخالف حقيقتها يفسدها.
وضعها
في الشرع أن كل ما يناقض حقيقتها يفسدها، والحج ليس كذلك في الوضع الشرعي، لأن الحج لو قدر على الحاج أنه أتى بناقض في الحج يجب عليه إثما،
وإن كان في هذه المسألة في تفسير قبل وبعد وقوف عرفة. هذا الآن إذا أتت فيه بالناقض خرجت من الصلاة، وهذا إذا أتت فيه بالناقض لن تخرج من الحج. من الذي وضع هذا؟ من الذي وضع الصلاة بهذه الهيئة؟
الشارع.
من الذي جعل الحج بهذا الوضع؟ الشارع.
وما أخذ هذا من قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فمن دخل في الحج ولو أتى بالناقض فإنه يجب عليه إتمامه، فتغير وضع الحج عن وضع الصلاة، ولا يمكن الخروج من الحج إلا
بماذا؟ برفع الإحرام.
برفع الإحرام جعل له مخرجا واحدا وهو رفع الإحرام، أن يرتفع المخرج.
وأنت مثلا لو ذهبت إلى الحج وأردت أن ترفعه لن تستطيع أن ترفعه، لأن وضعه الشرعي قضى فيه بهذه الصورة، فوجب
على من أراد أن يخرج منه أن يخرج به بهذا الذي زعره الشرع المخرج.
هتقول لي الحج يمكن إنسان يفسده مثلا بمفسدين، غير يفسده لكن لن يرتفع الإحرام، الإحرام يبقى عليه
ما لم يكن خارجا من هذا الوصف الذي هو الإحرام. ماشي اللباس، اللباس ليس هو الإحرام،
اللباس كيتسمى لباس الإحرام، الإحرام هو ذلك الدخول الذي تاتيه حينما تستحضر الحج بأي سوى وسط وتقول لبيك اللهم لبيك وتدخل، هذا الدخول هذا يسمى الإحرام، دخلت في أمر حكمي يسمى الإحرام،
هذا لا يمكن أن يرتفع بالرفض. الوضع الشرعي حكم عليه بأنه لا يمكن أن يرفع إلا بهذا.
إذن أنت تقول لا سيدي، بما أن الرفض رفض النية في الحج يفسده، لا سيدي لا يفسده ولا يمكن أن يفسده، لأولا لأنه ليس برافع له هذا الإطلاق لن يرتفع، حتى لو أنك قصدت أن تخرج من الحج لن تخرج، ثم إنه أصلا ليس من النواقض التي تعتبر مفسدة له النية، وبذلك إذا ما نظرت في موضوع ما ووجدت حكم الشرع قد اختلف فيه فلا تظن أن المسألة عبث، أنه يحكمون هنا بالنقض وهنا لا يحكمون بالنقض، هم لن يحكموا بالنقض ولا بغير النقض، ولن يستطيع أن يضعوا الصلاة ولا أن يضعوا الحجة ولا أن يعطوا لهم وضعا خاصا. الذي وضع الصلاة هو الشارع، والذي يعطيها وضعها وطبيعتها الخاصة هو الشارع، والذي جاء إلى الوضوء فأعطاه طبعه هو الصفة الذاتية التي هي من دلائل الأحكام في الوضوء، وكذلك الحج لما دخلوا إليه وجدوا نفس الحكم، والصوم كذلك له خصوصيته، لا يعطي الخصوصية للوضوء أحد إلا الشارع، ولا يعطي الخصوصية للصلاة أحد إلا الشارع، ولا وكذلك سير العبادات. إذن هذا الذي يقول لك الفقهاء يقولون بأن هذه ترفضها وهذا عبث، ليس عبث، وإنما الذي وضع هذه العبادة على هذه الصور وعلى هذه الأحوال هو الشارع. ماذا يفعل الفقيه؟ ماذا ينظر؟ ينظر إلى الوضع الذي وضع عليه الشارع هذا الموضوع ثم يتصرف على وفق ذلك، فإن وجد أن الشرع وضعه على ما يقبل بعض الأحكام يجريها عليها، يجريها على ذلك الموضوع، وإن وجد أن الشارع
لم يضعه على وضع تليف تلك الأحكام، بدل الأحكام اتباعا للهيئة والوضع والصورة الذي عليه ذلك الموضوع. لذلك كيف يمكن للإنسان أن يفهم الأحكام الفقهية في الموضوع وهو لا ينظر للوضع ولا ينظر لصورته ولا ينظر لخصوصيته؟ وإذا ما جئت بفرق يفزع من ذلك ويصرخ، ولماذا هذا؟ أليست هذه عبادة وهذه عبادة؟ لماذا يتصرف الفقهاء هنا بهذا التمييز وهذه التفرقة مع وجود الوحدة في العمل والعبادة؟ هذه المسألة ليست مخصوصة بالعبادات، بل كل موضوع تدرسه في الفقه وكل جزئية ترد عليك في الفقه، فإن لم تلتفت إلى وضعها وإلى صورتها وإلى طبيعة الحكم الوارد فيها لا يمكن أن تعلم طريقة بناء الأحكام فيها على سبيل المثال. إذا كنا مثلا نظرنا في الوضوء، الوضوء وردت فيه الأدلة ديال الأمر، ولكن يحمل صفات متعددة، فإذا نظرت إليه تجد أنه يدخل تحت مسمى الطهارة، فمسمى الطهارة، والطهارة هذه تعتبر مناطا فيشترك مع طهارة الخبث، والمشاركة هنا الشرعية تقتضي أن يكون بينهما مساواة في البنية الشرعية لوجود الوحدة بينهما في المناط والطهارة، ولكنه أيضا يشبه عبادة أخرى وهي التيمم، لأنه ما يرفعه يرفعه التيمم، فاشترك حينئذ في الرفع والمرفوع، وهنا اشترك في المناط الذي هو الطهارة، فتعارض فيه الأمران فوقع فيه الاختلاف. ليس الفقهاء هم من جعلوه من الطهارة، وليس الفقهاء هم من جعلوه لرفع الحدث. الذي وضع فيه صفة رفع الحدث هو الشارع، والذي أعطى له صفة الطهارة هو الشارع. ماذا علي على الناظر أن ينظر؟ ينظر إلى هذه الصفة ماذا تقتضي، لأن الشرع وضعها هنا، وينظر إلى ذلك الآثار وهو الرفع والمرفوع الذي يقع به فيعتبره هنا. إذن بهذا الاعتبار الوضع هنا مصنوع من الشارع، والذي وضعه وهيئه وصغه، وكذلك دوحه. لذلك إذا وجدنا الفروق بين المواضع فلنلتفت إلى وضع الموضوع وإلى طريقة بنائه وصوغه، فإن ذلك هو الذي سيفضي بك إلى معرفة الفرق بين الأمرين. هكذا. ثم بعدما أنهى الكلام على هذه المسألة انتقل إلى مسألة أخرى، ما هي؟ عيد ما قرأته في النص.
وفي تقدمها عن محلها وهو الوجه بيسير.
نعم، هل يمكن للنية أن تتقدم بيسير؟ فيما سلف ذكر الصورة وهي أن ينوي النية عند الوجه ثم تعزب، أي تغيب عنه ويذهل عنها، ذكرنا حكمها، قلنا إن ذلك مغتفر. وكذلك أيضا إذا تقدمت بيسير، مثلا شخص خرج من بيته وهو ينوي أن يتوضأ، ثم إنه بعدما دخل مكان الوضوء نسي ما جاء من أجله ودخل في الوضوء، ولكن لذهول اعتراه أو لأمر ما نزل به نسي أن ينوي الوضوء، ودخل في الوضوء غسل يديه، ما مشكلة، غسل وجهه ثم تذكر النية، هذا معنى بيسير، لأن اليسارة هنا إنما تعتبر بعد الوجه وليس قبل الوجه، لأنه لو دهن عندها قبل وجه عند المالكة فهذا لا يضر، أنه ما زال لم يدخل في الفرائض، لكن غسل وجهه ثم تذكر أنه نسي النية. هذه المسألة فيها خلاف، فمن نظر إلى القاعدة التي أن ما قرب الشيء يعطى حكمه، هذه القاعدة مؤسسة على نصوص شرعية، مثل من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، وما شبه ذلك من النصوص، بنوا عليها أن ما قرب الشيء يعطى حكمه، أعطوا له هذا الحكم، أن هذه القاعدة أسست على أدلة، ومن هذه الأدلة هذا الدليل وما أشبهه مما قد تجده منصوصا عليه في موضعه. إذا قلنا بأن ما قرب الشيء يعطى حكمه فإن هذا مغتفر لا يضر، أن هذا يعتبر كأنه نوى عندما أراد أن يغسل وجهه. لكن من قال بأن تمام الوضوء قد اختل هنا لأن النية تخلفت عن موضعها، فإنه يقول ماهية الوضوء غير موجودة، هي غير موجودة واقعا، فهل توجد حكما؟ من نظر إلى الواقع يقول إن حقيقة الوضوء هنا مختلة مبتورة، ومن نظر إلى المقدر يقول إنها موجودة. إذن السورة الآن فيها جهتان، جهة الوقوع وجهة التقدير. ما معنى جهة الوقوع؟ عندما كان هذا يغسل وجهه هل كان ينوي الوضوء؟ هل كان ينوي الوضوء؟ ما كان ينوي الوضوء. إذن الوضوء الآن الشرعي هل هو موجود؟ غير موجود، لأنه ذهب منه جزء وهو النية. النية غسل الوجه هنا لا يعتبر مغسولا بشرطه، والنية التي يجب أن تصحبه ولم تصحبه. هل هذا الغسل، هل هذا الوجه الآن مغسول أو غير مغسول؟ شرعا غير مغسول. إذن الوضوء هنا ناقص، ذهبت حقيقته حسا، لأن الوجه لم يغسل على الوجه الشرعي. تقول أنا أغسله بالماء، هذا تسمى غسل لغوي. نحن نتحدث عن الغسل الشرعي، والغسل الشرعي لا بد أن يكون مرافقا للنية ولو في البدء، مفهوم؟ ولكن من قال بأنه وإن لم توجد حقيقة فإنها مقدرة شرعا، كما قدر الشرع هاتين الركعتين بأنهما قد صليتا قبل طلوع الفجر، فهو يقول بأن هذه العبادة صحيحة، مفهوم؟ هم هذا الأمر. إذا نظرت إلى الحقيقة الوجودية تجد فعلا بأن الوضوء الشرعي هنا لا وجود له، أنه سقط منه طرف وهو النية عند غسل الوجه. ولكن إذا نظرت إلى أن هذه النية يقدر وجودها، فالموجود شرعا كالموجود حسا، النية هنا موجودة شرعا فهي موجودة حسا. هذا هو صورة هذه المسألة. ولكن الذي رجحوه هو أن هذا مغتفر، لأن اليسارة في الأحكام تلغى، اليسارة في الأحكام تلغى ويعتبر وجودها تبعيا، لأنها وقعت بين زمنين، الزمن الأول فيه النية والزمن الثاني فيه النية، ووقع بينهما زمان يسير فقدت فيه هذه النية. إذا اعتبرنا هذا الجزء وقرناه بما قبله وما بعده فإنه يعتبر يسيرا، ومعروف أن اليسير يلغى ويعتبر الكثير، مفهوم هذا الأمر على هذا الوجه. هو اعتقد مثلا أن الوضوء مثلا نواه نصف ساعة وهو ذاهب من بيته يقصد مكان الوضوء، ينوي الوضوء في طريقه، ولو سألته أن تريد أريد أن أتوضأ، وبعد ذلك حدث له دهول استمر فترة من الزمن نقدرها مثلا بثلاث دقائق، هذا هو اليسير تقريبا، نقدر هذا هو اليسير فرض عرفا. ثم وردت عليه النية مرة أخرى فنوى النية فيما بعد ذلك. إذا نظرنا إلى هذا الوقت وهذا الوقت وقرناه بهذا الزمن اليسير، فدائما إذا اجتمع القليل والكثير يغلب الكثير على القليل، وعلى هذا الوجه فإن هذه النية تكون، فإن هذا الدهول يكون مغتفرا، لأن اليسير لا يؤثر في الكثير، هذا وجه. أو ما قرب الشيء وعطى حكمه، كل هذا تخريجة للمسألة.
فإن تقدمت بكثير فعدم الإجزاء قولا واحدا كأن تأخرت عن محلها لخلو المفعول عنها.
نعم كذلك، ولكن إذا كان الزمن طويلا فهذا لا نزاع فيه، ومفهوم قوله يسير. نعم نعم نعم، كأن تأخرت عن مفعول لها، معنى أن ذلك الرجل غسل وجهه كله، غسل وجهه كله ولم يستحضر النية، فهذا هو القصد بقوله بكثير. لا يستحضرها عند رجلين، كيف؟ ما تدهل عنها؟ غسل الوجه واليدين؟ لا لا تقبل، هذا كثير، هذا كثير جدا. نعم
صرح على أنه نوى في البداية ثم نوى عن الوجه، أم أنها عزبت النية إلى
أنها لا عزبت النية ثم دخل في الوضوء ثم تذكرها قبل أن ينتهي من الوضوء. أما إذا كان قد عزبت ثم وردت عليه عند الوضوء فهذه لا تضر، عند الوجه لا تضر، عند الوجه لا يضر، لأن هذا هو محلها واستمر حتى النهاية، هذا لا يضر. لكن إذا وردت ثم دخل في الوضوء وأتى بفعل مسك الوجه مثلا ثم وردت عليه، فهذا هو الذي يقول بأنه يسير. لا يعتبر، هذا هو محل الخلاف، هذا هو محل الخلاف. عند اليد. هذه صورة أخرى، هذه مسألة أخرى. إذا وقعت عاده فهذا من باب الإصلاح، ولا يتحدث عن هذه الصورة، تحدث عن من فعل وانتهى وضوءه ولم يقع أي جبر لهذه الصلاة فهذا لهذا الوضوء، فهذا هو محل الكلام.
جزء. نعم. لو أنه نوى الوضوء وبعد دقيقة ذهبت ذهل عن
الوضوء. نعم.
ودخل في الوضوء غسل وجهه ويديه إلى أن انتهى من وضوءه.
نعم.
ثم ذهب للصلاة. هل نعم. هذه تستحضر النية الأولى وتكون ملابس له
لا يمكن. لا لا يمكن. الأصل أن النية بعند الجميع لا تنسحب على ما مضى إلا في النوافل في الصوم، قد ورد فيها شيء من ذلك. النية لا ترجع إلى الماضي. فرضنا أن إنسانا استحضر النية وسط العبادة وقد دهل عنها في أول الأمر، لا يمكن للنية أن ترجع إلى العمل الأول، العمل الأول فقدت فيه النية. وورد ذلك في النافلة في الصوم فقط، وهذا يستخرج من هذه القاعدة بالنص. هذا هو المحل. تقدم شيء من الحديث على مسألة تقدم النية قبل محلها، وهذه المسألة فيها شيء من الإخلال بالبيان، لم تبين على الوجه الذي يجب أن تبين به. من المعلوم أن نية الوضوء تكون عند غسل أول فرض، فمن كان يرى أن أول فرض هو الوجه فإنه يقول إن النية تكون مقارنة لهذا الفعل، وبذلك فهذا هو محلها. لكن النية أحيانا قد تتقدم، وهذا يصدق بصورتين. الصورة الأولى التقدم الطويل، الصورة الثانية التقدم اليسير. التقدم إذا كان طويلا فإنهم يقولون بأنه مؤثر، يؤثر في فعل الوضوء، ولكن هذا كله مع وجود الدهون، هذا كله مع وجود عجوب النية. أما إذا كانت النية حاضرة عند غسل الوجه فذلك التقدم لا يؤثر. وكذلك أيضا أمر اليسارة لا تناقش إلا إذا كان معها الذهول وعجوب النية. صورة ذلك أن ينوي الشخص الماء أن يتوضأ، فذهب إلى مكان الوضوء ثم دهل عن النية، عزبت عنه النية، فهذا الشخص الآن هو الذي كلامنا فيه. أما من كانت معه النية في حالة الوضوء في أول فعل في الوضوء فهذا أمره معروف، تسمى النية المقارنة، هذا لا كلام فيه. وبذلك فإن العلة الحقيقية في هذا الموضوع هي الذهول والعجوب بالضبط هو المؤثر، لأنه قد يوجد البعد والذهول مفقود فهذا لا يضر، يوجد اليسارة والذهول مفقود فهذا لا يضر. لكن إذا كان الشيء قريبا، يعني كان التذكر قريبا من زمن غسل الوجه، فهل ما قرب الشيء هنا يعطى حكمه أم لا؟ فننزل هذه اليسارة منزلة وقوع الفعل عند غسل الوجه أم لا؟ ده محل بحث. من يرى بأنه لا يصح هذا، لأن موضع النية قد خلت منه، المفعول الأول الذي يجب أن تستحضر عنده النية قد غابت وعزبت فيه، فلا يمكن أن يكون هذا الوضوء صحيح. ومن رأى بأن هذا القرب يسير هذه النية كأنها وقعت في محلها الأصلي فإنه لا يرى بذلك بأسا. وتحت هذه صور، يمكن أن ينسى عند غسل الوجه فيتذكر عند غسل اليدين، وهذا عند من يرى، هذا عند من يرى أن هذا القرب معتبر وأن هذه النيات تنزل منزلة النية التي استحضرت عند غسل الوجه، قد ينسى في الوجه ويتذكر في اليد، أو لا يتذكر إلا في أو لا يتذكر إلا بعد انتهاء من الوضوء، فهذه الفروع تخرج على هذا الخلاف. فمن يرى أن النية هنا معدومة فإنه يحكم
على الفعل الذي فعل بلا نية بأنه لم يغسل شرعا، هذا محل لم يغسل شرعا، وانظر ماذا يترتب على هذا. ومن رأى بأن هذه تنزل منزلة الفعل منزلة الاستحضار عند أول فعل فإنه يقول الوضوء صحيح، وذلك الظرف الأول الذي كانت فيه النية حاضرة ينزل منزلة حضور النية عند الوجه. هذه هي هذه المسألة، وهذا هو وجهها باختصار. وإذا عرفنا هذا عرفنا إذن كيف نخرج الفروع على هذه المسألة، بأن المعول عليه هنا المؤثر هو الدهون، ما اليسارة أو الطول فهذا إنما اعتبر الطول لأنه مضنة الدهون، واليسارة نزلها منزلة القرب لهذه القاعلة السابقات، وقد يكون أيضا أن الدهول فيها لم يكن كثيرا فلذلك تعتبر بهذه الميزان. هذا مرجع المسألة، وهذا هو وجه التفقه فيها، وفي هذا يجب التوقف والتأمل للمزيد من النظر في هذه المسألة. هذا هو السؤال. المسألة الثانية هي أنه وقع السؤال عن مسألة نظر الفقهاء في التعبد في مسألة غسل اليدين، لماذا لم يحملوا على الوجوب؟ يجب على من ينظر في المسائل الفقهية أن يعلم بأن العلة إذا تخلفت قد تخلفها علل أخرى، فالشيء قد لا يكون واردا طلبه لمصالح الدنيا، قد يكون أيضا من باب العبادة، ولكن ليس هذا يوجب قطعا أن يكون واجبا. الشيء العبادي قد يكون مندوبا وقد يكون مستحبا لوجود الأدلة التي تقضي بذلك، وعليه فإنه وإن تخلف في موضع ما ما ينقول اللفظ عن أصله فهذا لا يعني أن غيره لا يكون منه هذا الأثار. الشيء قد لا يكون واردا طلب، فالطلب قد لا يكون لمصالح الدنيا، قد يكون لعبادة، ولكنه توجد قرائن تدل على أنه ليس في درجة الوجوب لوجود ما يقتضي بذلك من الأدلة، ومنه الإجماع في هذه المسألة، تتفق جميعا بأن غسل اليدين قبل الوضوء ليس واجبا وإنما هو سنة، ولذلك فحمل الأمر على الوجوب هنا تعارضه هذا الدليل أو أدلة أخرى قد تجدها إذا كنت ممن يبحث في هذه المسألة. هذا هو محل القول فيما سلف، وهذا هو الذي يجب أن يفهم.
مسألة الجواز على قياس على جواز تكليف الصيام.
نعم، هذا النص هو الذي ذكر بأنه قد ذكره القرافي. نعم هذا النص، نعم هذا نص نقله القرافي، قال بأنه تقدم النية لا بأس به لا يضر. الذي يظهر في الحقيقة أن هذه المسألة تحتاج إلى التفصيل، أن الناس في الغالب ينوون قلما ينسون، هي طبيعة الإنسان. إذا نوى الوضوء فإن ذلك الفعل كله الذي يفعله إنما كان بذلك القصد الأولي، فإذا نوى مثلا يتوضأ يدخل ويحمل ما يدع في الماء ويضع فيه الماء، كل هذه الأفعال تدل على أنه قاصد إلى الوضوء، ولا يمكن للإنسان أن يفعل هذه الأفعال بدون شيء في باطنه يقوده إلى هذه الأفعال. يذهب إلى الإناء ويملأه بالماء، ويذهب إلى مكان طاهر ليتوضأ فيه، كل هذا إنما هو فقط هذا يحركه من الباطن، وهذا هو القصد. ويكون في بعض الأحيان ترد عليه بعض الأمور التي ربما تصرف شعوره وليس قصده، شعوره عن الإنسان الحضوري في ذلك المكان، وذلك فالإنسان يجب أن لا يكون فيها التشدد. إذا كان الإنسان نوى وفعل ما يترتب على هذه النية من أول الأمر فالواجب أن يخفف في هذا، وذلك الملك يخففوا في هذه المسألة. قالوا إذا نوى عند الوجه ثم عزبت فهذا لا يضر، هذا لا يضر. إذا نوى ثم عزبت فهذا لا يضر. على كل حال النية يجب أن يعاد فيها النظر وفي مفهومها، يجب أن يقال بأن النية يجب أن توسع دلالتها حتى تشمل هذه الصور كلها التي تقدم ذكرها، ينوي الإنسان الصلاة، ينوي الإنسان الصوم، ينوي الإنسان الوضوء، ويقدم ذلك تلك النية بزمن ما، فهذا يجب أن يوسع فيه. هذا في الحقيقة إن لم يفعل هذا فهذا سيفضي إلى حرج شديد. على كل حال هذا الإنسان الذي دخل المسجد
وجلس ينتظر. ماذا ينتظر؟ ما الذي يريد؟ ما الذي يريد أن يفعله في ذلك؟ ينتظر أن أذن المؤذن يقوم للصلاة، هذا كافي في معرفة أنه، فإذا ما حضرت الصلاة حضر ليصلي. هذا يستحيل على الإنسان أن يفعل كل هذه الأفعال بدون شعور بدون وعي. أصل في الإنسان أنه يعي ما يفعل ويعي ما يريد، ولذلك فالنية يجب أن يتوسع فيها، هذا هو الذي يجب المسؤول.